الشهيد الذي سقط في غزة سقط من أجل القضية نفسها التي سقط من أجلها الشهيد في مصر. الدم واحد، العقيدة واحدة، الشعب واحد، والقاتل والجاني أيضا واحد. شهداء للإسلام في غزة وفي مصر على يد الجناه الصهاينة، هذا ما نتحدث عنه في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن يكون معنا فيه فضيلة الدكتور الشيخ جمال عبد الهادي. الشيخ جمال مرحبا، أهلا وسهلا. كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا الكاتب الصحفي الأستاذ عامر عبد المنعم. أستاذ عامر مرحبا.
مرحبا بك،
أهلا وسهلا بك. الدكتور جمال، هناك يعني في مصر وحدها 3 شهداء على أقل التقديرات و7 على أرجح الأقوال، يعني ما زال أرجح الأقوال هو التقدير الفادح، وما زالت هناك محاولات للتغطية ومحاولات للتعمية بكل أسف، وما زلنا أيضا لا نثق كثيرا في تلك التقديرات التي يعني يتمسك بها من بيدهم الأمر في ساحة الإعلام. لكن على أي حال شهيد واحد يكفي لكي ندرك أن الأمر لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. أولا، ما تقديرك لما يجري على أرض سيناء بشكل عام، وما دلالاته، ومن هو المستهدف منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مرة أخرى يعني المجد للشهداء الذين يعني سقطوا في ساحة الدفاع عن الوطن، عن أرض غزة وفلسطين، الأرض التي بارك الله فيها العالمين، ولعل أرض مصر أيضا من الأرض التي بارك الله فيها العالمين
إن شاء الله،
لها شهداء الأمن المركزي، وأيضا يعني التعازي، ولهم كل الدعاء أن ربنا يربط على قلوبهم ويؤجرهم في مصابتهم خيرا، وهم كلها كما تفضل حضرتك شهداء مصر والعالم العربي والإسلامي، لأنهم الآن يواجهون عدوا لا يستهدف الأمة كلها. الحقيقة لا، أنا يعني أرى أن ما حدث على أرض غزة يدخل في نطاق محاولة إجهاض ثورة 25 من يناير. يعني ما حدث على أرض سيناء هو ده أنا في تصوري في مرحلة، يعني لأن التوافق بين أجهزة الأمن أو فنون النظام السابق في مصر وأجهزة الأمن الإسرائيلية في فترات طويلة، أعتقد من ضمن الآليات هو ما حدث في أرض سيناء. في هذا أنا عايز أقول إذن المستهدف مصر وثورة مصر، هذا دي
خاصة كان هناك طرق متكرر في الأيام والأسابيع الماضية على هذه النقطة بالتحديد، يعني من قبل العدو الصهيوني ومن قبل فلول نظام مبارك، كانت هناك أكثر من طرقة تمت على النقطة نفسها، فلا نستبعد أن تكون الطرقة الأخيرة أيضا يعني سببها هذا التحالف غير المبرور
نعم. بالإضافة إلى شيء مهم، أن العدو الصهيوني كما ورد في كتاب جارودي ملف إسرائيل، وما كما كتبه حامد ربيع مصر الحرب القادمة، وغيرهم من أساتذة العلوم الاستراتيجية، قال إن العدو الصهيوني أعد لحرب قادمة من 82 يستهدف فيها تمزيق المنطقة العربية وبالتأكيد مصر. وقال جارودي في كتاب ملف إسرائيل أن استراتيجية إسرائيل استعاد بسميها استعادة سيناء على حد تعبيره، اللي قال والتي أخر استعادتها اتفاقية السلام المشؤومة، يعني كان سينظر أنك تفز المسلم. يعني مع تقدير لما يجري، أنا مش المسألة مش هتقف عند هذا الحد الذي نراه، وده يخلينا يا أيها الذين أمنوا خذوا حذاكم، لأن المفروض الكيان الصهيوني هو لا يستطيع أن يحيا في جو يعني نظيف طاهر، هو ده طبيعة الفتنة. نمر المسألة الثالثة، يريد أن يفسد العلاقة بين مصر وبين المقاومة الفلسطينية. إخواننا مصر نفس أن مصر تبقى قومي عربي إسلامي، وأن أمن مصر من أمن غزة ومن أمن فلسطين المحتلة، وأن احنا أمة واحدة، وطول عمر مصر كان لها امتداد حتى في عهد تحتمس الثالث، حتى في عهد الفراعنة كان بيعتبر أن مصر امتدادها الإقليمي يشمل فلسطين ويشمل سوريا ويصل لغاية أرض الرافدين ويصل إلى شبه جزيرة الأناضول. بالإضافة حتى في الجنوب كان يصل إلى الشلال الرابع. صحيح. يعني انتماء مصر يعني حدود مصر القومية مش بس لغاية حدود غزة، لا دي غزة بحالها امتداد قومي لمصر. أضف إلى ذلك أن مصر وغزة يعني على عهد لسه ظل 13 قرن 13 قصر امتداء مصر يشمل فلسطين، يشمل ما يسمى بالأردن، يشمل لبنان، يشمل سوريا، يشمل شبه الجزيرة العربية، يشمل الشمال الأفريقي، بل يصل أذكر في إمارة نقدر ولاية مصر اللي كانت جزء من الدولة العثمانية العالمية حدودها السياسية البحر الأبيض، وحدودها في الجنوب منامع البحر منابع النيل ألبرت وإدوارد وتطل على إقيانوسا، وحدها الشرقي يعني كدول المنطقة البحر الأحمر ومدخل. فإذا عاوز أقول إذا نحن الآن ندرك أن الخطر يعني يستهدف مصر ويستهدف الوطن العالم العربي والإسلامي، لأن الكيان الصهيوني لازم لن يقف. وأنا أعتقد دي بداية تستلزم مننا يا أيها الذين آمنوا خذ حذركم.
يعني أستاذ عامر عبد المنعم، فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي أشار إلى أنها محاولة للانقضاض على ثورة 25 من يناير، أيضا ألا تراها محاولة لتصدير الأزمة الداخلية اللي هي داخل الكيان الصهيوني؟ كما أشار الدكتور جمال عبد الهادي، الكيان الصهيوني كيان بني على الحرب، ولا نستطيع أن نعيش في حتى اقتصاد اقتصاد حرب، يعني في ظل السلام هو كيان غير منتج وكيان فقير وكيان تتآكل اقتصادياته، خاصة في إطار أنه لا يأتي الأموال والدعم الكبير الذي يأتيه من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة افتقرت، ولعلها نقطة أخرى سنتناولها لاحقا. لكن الآن هناك أزمة، هناك مظاهرات كبيرة في داخل تل أبيب، هل يكون ما يجري في سيناء محاولة لتصدير الأزمة، محاولة من نتنياهو ومن الإدارة إدارة الكيان الصهيوني لإدارة الوضع لديهم بالأزمة بخلق أزمة حتى تسهل لهم احتواء التفجرات الداخلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو في البداية يجب أن نتقدم بالتهنئة للأمة على ارتقاء الشهداء من مصر ومن فلسطين في سيناء وفي غزة، وفي تقديري أن ما حدث خلال اليومين الماضيين يعيد الانتباه إلى القضية المحورية التي يجب أن يركز عليها الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. الفترة اللي فاتت منذ ثورة 25 يناير انشغلنا بقضايا داخلية ومعارك مفتعلة، والطابور الخامس في مصر استطاع أنه يحدث حالة من الجدل والانقسام الداخلي، ويحاول أن ينسينا أصل القضية القومية التي يجب أن نقف خلفها جميعا، وهي أن إسرائيل هي العدو الحقيقي، وأن العداوات المفتعلة داخل الوطن هي ليست لها قيمة، وإنما هي كانت لإشغالنا بأنفسنا. ما حدث في سيناء يؤكد أن إسرائيل هي العدو، وأن فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك التي حاول فيها أن يبعد إسرائيل عن العداوة وغيرها وتصويرها على أنها حليمة وصديقة، وأجرى العديد من السياسات الحقيقية التي أثرت في الواقع المصري بناء على أنه إسرائيل لم تعد عدو، وأنه حرب أكتوبر هي آخر الحروب وغير ذلك، وبل فتح الباب للذين يتعاملون مع إسرائيل لكي يهمنوا على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر والاقتصادية أيضا، ورهن مصر بشكل حقيقي إلى الخارج وإلى العدو. ما حدث في سيناء يعيد الاعتبار للقضايا التي يقف خلفها الناس،
يعني هذه قاعدة رب ضر نافعة.
يعني هو
الآن نحن ومن خلال حماقة العدو أكدنا المعاني التي كان البعض يشكك فيها. كنا نقول دائما أن الكيان الصهيوني هو العدو، وأنه لابد من إسقاط اتفاقية العار، إسقاط اتفاقية كامب ديفيد، لأنها اتفاقية جاءت لتكبير مصر، لابد. كنا نقول وإن التزمنا بها فإنهم لم يلتزموا بها، فإذا بهم بحماقة وبضربة واحدة يؤكدون أننا كنا على حق، وأن الذين كانوا مواطنون كانوا على الباطل أو على غير الحق. يعني لكن دعنا نحاول أن نقرأ أيضا مشهد سياسيا من داخل الكيان الصهيوني.
هو من ناحية طبعا هناك عوامل داخلية أدت إلى هذا التصعيد المبالغ فيه من قبل الحكومة الصهيونية، إنه في إسرائيل توجد ما يشبه الثورة المصرية. يعني الأسبوع الماضي كان هناك مظاهرات في كل المدن الإسرائيلية بمئات الآلاف ضد هذه الحكومة. القضية الاقتصادية أصبحت قضية يعني تحرك الوضع الداخلي في إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية تعيش على تخويف الشعب اليهودي من المخاطر والعرب وغير ذلك، وتمارس الإجرام بتبريرات أنها توفر الأمن لهؤلاء الصهاينة. الذي حدث أنه الثورة المصرية في الحقيقة كانت ملهمة لكل الشعوب حتى الأوروبية وغيرها، بما فيها حتى الإسرائيليين المحتلين. يعني هناك كانت ثورات وتصعيد كبير. هناك أيضا يمكن الشهر القادم الفلسطينيين طرحوا موضوع إقامة الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وسيناقش هذا الموضوع، وهذا قد يسبب حرجا أمريكا وحليفات إسرائيل. فإن إن إن استخدمت أمريكا الفيتو ضد إقامة الدولة الفلسطينية فستخسر كثيرا من يعني ما تبقى لها من نفوذ. يعني الثورات العربية قضت 90% من النفوذ الأمريكي، ولكن ستكون هناك حرج كبير. فالحكومة الإسرائيلية أرادت تصعيد الأحداث في سيناء وفي غزة. يعني هي في غزة تمارس الآن حرب حقيقية وقصف وتدمير للبيوت والمنازل، وفي سيناء أرادت توجيه رسالة تهديد وإرهاب للجيش المصري وللشعب المصري من خلال قتل الجنود المصريين على الحدود. وتضاربت الروايات، هل قتلوا بطائرة إسرائيلية أم بقصف، لكن الذي حدث أن هناك تعمد.
حقف معك عند تضاربت الروايات. أنا عندي تقرير النيابة العامة يؤكد تعمد إسرائيل، أنا آسف إن أنا بقول إسرائيل لكن هذا هو عنوان الخبر، يعني تقرير النيابة العامة يؤكد تعمد العدو الصهيوني قتل الجنود المصريين. أنا عندي خبر ده عنوانه. كشف التقرير المبدئي للنيابة العامة بالعرش أن نوع المقذوف المستخدم في أحداث الحدود ليلة أمس من النوع الذي ينفجر داخل الجسم، بما يؤكد تعمد قتل الجنود. يعني إذن هناك لدينا الآن، نحن نثق في نيابتنا ونثق في تحقيقاتها، وهذه تحقيقات حتى مطروحة للأطراف الدولية، اللي عايز يجي يطلع عليها، اللي عايز يجي يراجعها أهلا وسهلا، حتى يتأكد الجميع من إجرام العدو الصهيوني وأنه تعمد أن يقتل هؤلاء الشهداء. الأستاذ عامر، أنا هقطعك شوية، هقف معك لأنك أنت أثرت نقطة عايز كمان أستطلع فيها رأي الدكتور جمال عبد الهادي. إنه في نهاية المطاف يا دكتور، إسرائيل أو العدو الصهيوني أو الكيان الصهيوني أو سلطة الاحتلال ليست أكثر من نظام شرق أوسطي آخر. يعني هي نظام على غرار كل النظم الشرق أوسطية الاستبدادية الدكتاتورية، هي مش أحسن في حاجة، يعني ليست أفضل في شيء. وأنه كان هناك يعني شكل من أشكال التزييف الاقتصادي أو الوهم الاقتصادي نتيجة المليارات التي تضخ في عروق هذا الكيان من المساعدات الأمريكية، لكن وبمجرد أنه يبقى في خطر، حتى هذه المليارات لم تتوقف بعد ولم تقل بعد، لكنها الآن مهددة بخطر أن تقل نتيجة الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة. مجرد أن تكون هذه الصورة، احنا شفنا الوضع السياسي بينهار داخل الكيان الصهيوني، وشفنا المظاهرات والحاجات اللي خرجت. لو حاولنا ان احنا نرجع بالصورة الورا شوية، نبدأ المشهد من اوله ونحاول ان نطلع على بنية الكيان الصهيوني من الداخل في اطار وعد بلفور وفي اطار الدور الامريكي، وفي حتى تتضح الصورة وحتى نزيل هذا الوهم من اذهان الناس ان الكيان الصهيوني له دولة وله ديمقراطية في تقديري.
يعني هو طبعا نحن معنيين بالدرجة الأولى ان احنا نحشد نوقظ وعي الأمة ان لها دور الآن نسيته منذ وقت طويل، وهو لابد من الأخذ بكل الأسباب لدعم تحرير فلسطين من النهر البحر. يعني المشكلة لازم يدرك العالم العربي والإسلام ان هذا الكيان الصهيوني كيان دخيل، كيان نسميه يقيط، لأن أولا لم يكن هناك حاجة اسمها إسرائيل قبل 14 مايو 1948. والدور الذي لعبته بريطانيا في 19، دخل الجنرال ألينبي في سنة 1917 بيت المقدس سنة 1900، قال أن انتهت الحرب الصليبية، وتوافقت إرادة إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية على إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة هذا الكيان على أرض فلسطين. واستطاعوا فعلا في غيبة وعي الأمة وفي وجود الأنظمة الاستبدادية التي نسيت القضية الفلسطينية والأرض المقدسة أنه يقيم هذا الكيان. الكيان الصهيوني إذن الآن هو كيان غير شرعي، لكن هذا الكيان أديله من 93 فلسطين 93 سنة، فإن من وطأة الاحتلال الصهيوني الغربي إنه دعم للدول الغربية وليس الدعم الغربي،
ترجع لسنة 17 يعني
17. لكن مفروض إقامة الكيان كان 1915 تم إعلان الكيان الصهيوني. إذن عاوز أقول ده كيان غير شرعي. بل من أصحاب الشعب الأمة العربية والإسلامية صاحبة الحقوق الشرعية والتاريخية والقانونية في كامل التراب الفلسطيني، ودعمهم فريضة. أنا لأن إحنا في هذه الأمسية إحنا حقيقة العالم العربي والإسلامي نسي قضية فلسطين وناس الشعب الفلسطيني، فأنا همليني بالدرجة الآن. أولا لابد من دعم المقاومة على أرض فلسطين، ده ليس لنا في خيار، هذا واجب في رقابنا، مش بس علشان دعم إخواننا، ده أمن القومي يستلزم مننا أن هذا الكيان لابد أن هو يتشال يتخلع خلع كده. فلذلك أنا أظن دعم إخواننا وفتح معبر رفح أيضا وتأمين سيناء وجود قوات أجنبية في أرض سيناء، هذا طبعا ده شيء يعني قوات، لأن إيه مجاب إحنا زي ما أضفت حضرتك لابد من إلغاء كامب ديفيد ومراجعتها، وإحنا عندنا الحقوق القانونية في ناس كتير تكلموا إن هي أصبحت باطلة، اتفاقية المعابر باطلة، يجب نفض الشيء اللي إحنا حقيقة وكان ياخد اهتمام منذ الثورة لما حب الشباب يخرج مليونية علشان فتح معبر رفح، ولكن إحنا ضغطنا على الشباب وقلنا لهم لا يا جماعة انتظروا، لأن إحنا الآن عاوزين موقف يستلزم منا نصبر شوية لغاية ما تهدأ الأمور. لكن واضح أن الكيان الصهيوني هو اللي بيصعد وهو يفتح الطريق لهذا البلد. فذلك لو تراخينا لو ندنا ولم نأخذ خطوات جادة، أنا أعتقد أن يمكن أن يفلت مننا الزمان في الشميزان، لأن 77,000 كيلو متر مربع حدود شرقية وشمالية وغربية مش هنقدر نسيطر عليها. الشيء الآخر الذي يعني أقول بالنسبة لإخواننا على أرض فلسطين، ما يصحش أن احنا معبر رفح يظل مغلق حتى الآن، هذا لا يحل ولا يجوز لا شرع ولا عقلا. وعملية إفساد العلاقات عندنا الأجهزة الإعلام اليومين اللي فاتوا، قرأت في جريدة الأهرام واحد مش عارف اسمه السيناوي ولا إيه، ناس ما لهمش لا هم ناس مؤرخين ولا ناس بتوع استراتيجية، بدأ يشكك عن إمارات إسلامية وإن حماس تشكل خطرا على مصر. هذا يخدم المخطط الصهيوني، هؤلاء الذين يعني قبل أن يكونوا يعني وسيلة للتفتيت، عاوزين نضمن الناس دول اعتبارهم، مش بس أيديهم مشرة أيديهم معنونة من القتل والتشريد عشان يحافظوا على الأرض المقدسة، أرض الإسراء والمعراج، الأرض التي بارك الله فيها العالمين من حوالي من زمن طويل. فعلى الأقل إحنا لازم ندعمهم، لأن دي مش مسؤوليتهم بس، دي مسؤولية العالم العربي والإسلامي كله.
نعم يعني هو حتى تأكيدا لكلام فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي، إحنا مش هنقول كلام إحنا هنجيب كلام بن غوريون قال لقد اغتصبنا هذه الأرض ولها أصحاب ولا مستيقظين حتى نستطيع أن نقمعهم. هذا هو رأي ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني، قال يا جماعة كده باختصار إحنا سرقنا الأرض دي، والأرض دي كان لها أصحاب، وأصحابها دول مش هيقعدوا ساكتين. فهذا يساوي إن هو اللي مش هيسكت عني، هو عارف إن هو حرامي، يكاد يريد أن يقول خذوني، لو أنت سكت عن البلطجي عمر البلطجي ما هيسكت عنك، لأنك أنت هتسكت عني طب أنت هتروح تشتغل شغلك، هتروح المدرسة تشتغل مدرس، ولا السوق تشتغل تاجر، ولا المصنع تشتغل عامل، طب البلطجي هياكل منين لو بطل البلطجي؟
ذكر حضرتك حاجة، إن هذا الكيان يعيش على الدعم الدولي الغربي.
أي.
يعني الدول الغربية، أمريكا الكونغرس الأمريكي في 22 يوليو 1922 اجتمع وقرر دعم وعد بلفور.
أي.
ودعم إقامة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، بمعنى إبادة وششين شعب وإحلال المهجرين من بطن في نفس المكان. يعني عاوز أقول هم شركاء الجريمة، الدول الغربية هي التي غرست، هي التي رمتنا، وترتب عليها أزمات تمزيق المنطقة. لم يكتفوا بوعد بلفور وسايكس بيكو، لكن ده تفتيت التفتيت. بعد كده فتتوا العراق وعايزين يفتتوا مصر وعايزين يفتتوا بقية العالم العربي والإسلامي. إذن العدو لم يهدأ ولم ينام، إحنا منتظرين إيه؟
أنا بس هحتفظ معك بحكاية تفتيت مصر دي، لأن أنا تقديري أن هذا هو العنوان المهم فيما يجري الآن على أرض سيناء. لكن أروح للأستاذ عامر عبد المنعم، وهو كان له مقال عن الانهيار الأمريكي أو تراجع الدول الأمريكي وتراجع قوة أمريكا، وكان مقال منذ عدة شهور حقيقة الأمر، ومن خلال ما أشار إليه فيه الدكتور جمال عبد الهادي حالا أن الكيان الصهيوني يعيش على الأموال التي تأتيه من الغرب، خاصة من الولايات المتحدة. هل من الممكن للولايات المتحدة أن تستمر في هذا الدور؟ وإن كان لا يمكن، فما هو البديل لدى الكيان الصهيوني؟ طب هيعتمد على ايه؟ هيعيش على ايه؟ ثم انه اذا كان باتفاق، حتى باتفاق استراتيجي، ان اثارة القلاقل الان ليست في مصلحة الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يخسر في اي حرب قادمة في المنطقة، اذا لماذا يثير هذه القلاقل الان؟ يعني اسئلة مركبة كده وربنا يعينك.
يعني هي القضايا عنوان متشابكة، يعني
نعم.
القضايا مش مفصولة.
نعم.
يعني قضية الثورة المصرية هي كانت مفاجئة للحكومة الامريكية والغرب كله.
نعم.
يعني الثورة في تونس وفي مصر كانت مفاجئة لهم، بحيث يعني ان الغرب ارتبط وحتى هذه اللحظة لا يعرف كيف يتعامل مع الوضع الجديد. يعني الحكومة المصرية التي كانت توالي الغرب وتعمل لصالح أمريكا ولصالح إسرائيل أيضا سقطت. هناك نظام سياسي جديد يتشكل في مصر، وهذا النظام السياسي لو تشكل بشكل سليم وصحيح فإن مصر تعود لتلعب دورا قياديا وليس دورا قطريا منفصلا عن أمتها وعن محيطها. مصر لو تشكل نظامها السياسي الجديد بشكل مريح وبدون قلاقل، فإن مصر ستنطلق انطلاقة كبيرة جدا.
يعني
طبعا هي مصر كيان بلد، مش بلد بلد، مصر دولة قائدة عبر التاريخ كله يعني. فبالتالي لا تنتظر من القوى الخارجية أن تترك مصر تسير في طريقها نحو الصعود مرة أخرى. هناك ضغوط تمارس على مصر، وهناك تدخلات، وأمريكا ترمي أموال في مصر.
هي أمريكا بس عندها أموال ترمي.
بس أنا
عايز أقف عن أمريكا عندها أموال لسه ترميها.
أنا بس يعني حوصلت اللي أنت عايزه. بس في الآخر أنا ما أريد أن أقول إنه دي يعني هي محاولات لعقلة الدور المصري. ما فعلته إسرائيل من قتل الجنود المصريين على الحدود هو نوع من الحماقة. إن إسرائيل لا تستطيع، يعني إسرائيل لا تستطيع الدخول في حرب مع مصر، وده من واقع ليس بالأمنيات وغير ذلك. لا، يعني نحن كمسلمين وعرب لم نقاتل الكيان الصهيوني إلا في 73 فقط. يعني كل الحروب التي خدناها لم نحارب فيها، يعني 48 56 57 لم نحارب فيها.
حين إسرائيل ما اشتبك معهم،
لا يعني في اشتباكات بسيطة، لكن الحروب على الكلام الحروب، إسرائيل دخلت في حرب في جنوب لبنان في 2005 وخسرت
مع 2000 مقاتل،
دخلت
مع 2000 مقاتل
وخسرتها. دخلت في حرب في غزة وخسرت. أمريكا اللي هي يعني القوة الكبرى التي يعني تحمي العالم الغربي وتقود العالم الغربي، أمريكا خسرت في العراق وفي أفغانستان، وأمريكا دمر جيشها بشكل تقريبا كامل، لدرجة انه يمكن المقال اللي انت اشرت ليه
امريكا دمرت بنيتها، مش بس
لا
مش
يعني الجيش بنيته المحارب المقاتل من واقع الاحصائيات والارقام، وانا يمكن عملتها في دراسة وكتبتها، انه امريكا خسرت ما يزيد عن مليون جندي امريكي في الحربين في العراق وافغانستان، خسرت ما يزيد عن 600 الف قطعة تبدأ على طيارة، جددت ترسالتها العسكرية 6 مرات، يعني دمرت في العراق وغطبت وخسرت كل هذه المعدات، لدرجة انه وحدات في امريكا هناك ليس لديها اسلحة. فأوباما نفسه عندما جاء الرئاسة الأمريكا جاء بسبب هذا الانكسار الكامل العسكري لأمريكا. أمريكا اقتصاديا منتهية ونحن ننتظر لحظة الانهيار الوجيه لأمريكا. وأنا كتبت دراسة في هذا الموضوع وكانت يعني كانت موضع مناظرة مع القيادة المركزية الأمريكية ردا على هذه المقالات. يعني تردوا على 4 مرات. ليه؟ لأنه هناك أمريكا تموت وهي في غرفة الإنعاش ونحن ننتظر نهايتها. فإسرائيل لن تجد أمريكا تساندها، والغرب أيضا كله يعاني الآن اقتصاديا. يعني أمريكا تعيش على المعونات، لكن الغرب كله الان غير مستعد لان يعطي اسرائيل ما تريد.
قصدك الكيان الصهيوني الذي يعيش على المعونات؟
اقصد الكيان الصهيوني يعيش على المعونات. فامريكا تنهار اقتصاديا ولن تستطيع ان تقدم لها ما تريده سواء اقتصاديا او حتى عسكريا. الحروب الحقيقيه هناك تغيير استراتيجي حدث في الحروب الاخيره، لم تعد الحروب هي ما تملكه من قوه التدمير، وانما الحروب تعتمد على قدرتك على الصمود اطول فتره ممكنه. هؤلاء الناس لا يستطيعون القتال فترة طويلة. نعم لديهم طائرات، ولكن في جنوب لبنان لم تستطع الدبابات أن تقف على الأرض، تستطيع أن تقصف من السماء ولكن لا تستطيع أن تحرر الأرض. في غزة لم يستطيعوا الاستمرار والبقاء، يعني كرهانوا في البداية على أن الفلسطينيين سيستسلمون، ولكن الذي حدث أن إسرائيل التي عجزت وتوقفت. فكرة الأمن التي تعيش عليها إسرائيل منذ إنشائها، هذه الفكرة انتهت. الصواريخ الآن من لبنان تصل إلى تل أبيب، الصواريخ من غزة تصل إلى جنوب الكيان الصهيوني. إذن هم لو دخلوا في معركة، لو فكروا ويعني ساقتهم الحماقة إلى أن يفكروا في إرهاب مصر أو في الدخول، سيجدون هناك أشكال أخرى لا يتخيلوها. يعني ما رأوه في لبنان وما رأوه في غزة سيروا ما لا يتوقعونه من الشعب.
موضح نقطة مهمة، إذا كانت الولايات المتحدة الآن غير قادرة على أن تواصل تمويل الكيان الصهيوني، وكان في تعبير كده جونسون كان بيقول إنه إسرائيل هي أرخص حاملة طائرات في العالم، يعني هو بيعتبرها حاملة طائرات أمريكية، ومهما كان ما تنفقوا عليها أمريكا فده قليل، لو حطينا حاملة طائرات حقيقية هننفق عليها أكثر من ذلك. عظيم. لكن رغم ذلك إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على الاستمرار في الإنفاق على الأقل بذات الطريقة، يمكن أن تستمر في الإنفاق ولكن بمعدلات أقل، لا تكفي بالتالي حاجة الكيان الصهيوني. ما الذي يعتمد عليه الكيان الصهيوني حتى يستمر؟
هو يعتمد على أوهام قديمة، إنه قضية الإرهاب وقضية الردع وأنه لديه أسلحة نووية وغير ذلك. الحروب الحديثة كشفت أنه يعني قد تستطيع أن تم يعني لديك أسلحة نووية ولكن لا تستطيع أن تستخدمها. أمريكا كان لديها ولكن لم تستطع أن تستخدمها، حتى لو استخدمتها واستخدمت بعض الأسلحة المحرمة في العراق وفي أفغانستان. ولكن هناك نوع جديد، الأمة الآن في حالة صعود وليست في حالة انهزام. الكيان الصهيوني وضع في هذه المنطقة في لحظة تراجع، لكن الكيان الصهيوني وضع في المنطقة في لحظة تراجع الأمة. ولكن لا
يبدو معنا اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
أنا استأذنك بس لأن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ليا بس ملحوظة بعد إذن حضرتك رسول محمد بالنسبة للحوار الجميل، ولكن يعني دلوقتي الكيان الصهيوني على ماذا يعتمد؟ يعني احنا منتظرين ايه حتى يعني نتحرك كدول عربيه وكدول اسلاميه؟ يعني هو قطر النهارده ما يقرب من 10، وللاسف الشديد على ما يبدو ان التلفزيون المصري لم تمر الثوره من امامه، لان يقولون ما 3 وهم 10. هنتحرك امتى؟ هنعمل ايه؟
انت عندك رقم ان عدد الشهداء 10؟
الصحف كلها بتظهر حدها 10 يا
فندم. لكن والله حتى لو شهيد واحد، يعني هو شهيد دم، شهيد قطر الدم مسلمة وعربية واحدة هي يعني أغلى عند الله، تزن عند الله الأرض وما عليها. يعني حتى لو شهيد واحد،
لكن دلوقتي لو واحد يهودي جرح ومش قتل، جرح بس، تتحرك الدنيا ولا تقوم ولا تقعد حتى يتم السعر من أجل هذا اليهودي.
شريط الأسير بجري وراء ساركوزي وجري وراء أوباما وجري وراء الدنيا كلها، هو أسير، لا هو جريح ولا هو قتيل.
يا فندم الكتائب في فلسطين كانت محتجزة 2 من اليهود، بمقابل ال 2 من اليهود تم الإفراج عن 1381 أسير، كان منهم الشهيد أحمد ياسين رحمه الله. يعني عشان مقابل 2 يهود،
يفرق عن 1381 ملناش قيمة.
يعني بنشكرك بنشكرك شكرا جزيلا. وبنواصل ليك سمعت في 10 شهداء دلوقتي. يعني لمصلحة من طيب هذه يعني ايه التعميه الجزئيه على الحقيقه او التصريح بنصف الحقيقه اللي هم 3 شهداء؟ اولا هنا انا شايف اعلاميا ان ما زالت الذهنيه القديمه مسيطره في انه يمكنك ان تخفي الحقائق، وما زالت الذهنيه القديمه مسيطره في ان 3 شهداء يبقى الامر ابسط من 10 شهداء. والله شهيد واحد زي 100 شهيد، يعني دم مصري واحد غالي عندنا زي دم مليون مصري بالظبط، وندافع عنه ونقيم من اجله الحروب ونقيم الدنيا ولا نقعدها. يبقى اذا هناك، وانت يعني كاتب صحفي واعلامي، هناك رؤيه قديمه، رؤيه اعلاميه قديمه ما زالت مسيطره. يعني نحن ندير عجله العهد الجديد بنفس دواليب العهد القديم على الاقل في مجال الاعلام، وعلى الاقل بصدد هذه القضيه. كيف تعلق على هذا الامر؟
في الحقيقة أنه يعني القائمين على الإعلام المصري حتى هذه اللحظة هم الذين كانوا يقبضون على الإعلام في عهد مبارك. يعني نفس الأشخاص، نفس العقلية، نفس الذهنية. هؤلاء الأشخاص لا يدركون
شعرها حتى من رأس الذئب الطائر. يعني على رأس الذئب الطائر قميلة
لا
يعني يقدم شكل
حتى من الآن العبرة. حتى الآن يعني تطهير الإعلام لم يحدث. نريد تطهير حقيقي للإعلام، أنه هؤلاء الأشخاص تكلست عقولهم، يعني لم يعد يعني من المقبول أن يستمروا حتى هذه اللحظة بنفس الأسلوب. يعني إن فتحت التلفزيون المصري ستجد نفس الأشخاص يتحدثون نفس الحديث. يعني في حالة تغييب كامل للأمة، يعني حتى في مناشدة القضايا المحلية، يعني هو نفس الأسلوب القديم. يعني هي دائرة محدودة من الأشخاص يستضيفها التلفزيون المصري ليل نهار، هم الذين يقصفوننا والذين يفتعلون الفتن ويفتعلون المعارك الداخلية، هم نفس الأشخاص. يعني نفس الرموز التي كانت تظهر في عهد حسن مبارك هم الذين يستضيفونه اليوم ليعلقوا على الأحداث ولكي يعني يتحفون بآرائهم النيرة لكي يعني يضللوا الناس. يعني الوضع الآن الأمة في مفترق طرق، مصر في حالة بناء، هناك تحرشات من قوى معادية تريد يعني إغراقنا في تفاصيل. نريد فعلا أن يعني نواجه هذا بجهد متكامل، يعني ليس إعلام فقط وإنما الشعب وإعلام وحكومة.
وأنا شاكل للإعلام قاطرة مهمة لقيادة المجتمع. وأنا هروح للدكتور جمال عبدالهادي، كنت توقفت معك يا دكتور عند مسألة أنه تفتيت مصر. حدث تفتيت للعراق كما أشرت، حدث تشطير للسودان أيضا، وتشطير السودان هو تشطير لمصر بمعنى من المعاني. حدث يعني تقسيم المقسم كما يقال قائم على قدم وساق في المنطقة العربية. تقديري الشخصي أن تفتيت مصر كان مقدرا له أن يتم في هذه الأيام، وأن الأزمة الاقتصادية والضربة التي جاءت في قلب أمريكا هي التي أجلت أو عطلت تنفيذ هذا القرار، وأن هناك محاولة من الأعداء من أهل الباطل برغم ذلك من مضي قدما في مسألة تفتيت مصر. وتقديري أن الرغبة للمضي في هذا التفتيت هي المبرر الوحيد الذي يجعل الكيان الصهيوني يقدم على ارتكاب حماقة يعرف كده بالبلدي أنه مش قدها. يعني هو مش قد زي ما قال الأستاذ عامر عبد المنعم حالا، أنه مش قد الدخول في حرب مع مصر دلوقتي، لكن سعيا الى استكمال المخطط الذي كان مقدرا له حسب مخططاتهم ان يتم الان، انه مخطط تقسيم مصر او تفتيت مصر، سعيا لاتمام هذه الخطوة. وما نراه الان من ملابسات حولها، دعنا نتحدث بصراحة، هناك من انتهز فرصة ان هناك هجوما على حدود مصر يهاجم الجيش المصري. كنا ننتقد المجلس العسكري ولا بأس، المجلس العسكري هو حاكم سياسي ولا بأس من أن يوجه له نقد في إطار دوره السياسي، لكن على ألا يتعدى هذا النقد حد النقد إلى الهجوم، وعلى ألا يتعدى هذا دائرة المجلس العسكري إلى الجيش اللي هو درع الأمة بدون شك. ثم أنه كلنا جيش، يعني عندما يكون هناك هجوم من الكيان الصهيوني مش بس كل المصريين، ده كل العرب وكل المسلمين جيش متصدي لهذا العدوان. هناك الآن من ينتهز فرصة ما جرى على الحدود للهجوم على أمرين. الأمر الأول العقيدة القتالية النابعة من العقيدة الإسلامية، عقيدة الجهاد ضد هذا العدو التي هي الدرع المعنوي رقم واحد، الدرع المعنوي الذي لا يقهر في حقيقة الأمر، وأكثر ما يخشى الكيان الصهيوني وهذا الدرع المعنوي. هناك من يهاجم هذه المسألة بكل الطرق، وقد أشرت إلى إحداها من أن الهجوم والإمارة الإسلامية وحماس وما أعرف إيه، هذا الكلام الفارغ الذي يراد به أن تكسر وتقصف شوكة هذه الأمة، وأن يخفت في داخلنا داعي الجهاد ونداء الجهاد. والمسألة الثانية هي الهجوم على الجيش المصري وعلى ومحاولة بس بذور الفتنة بين مثلا الجيش المصري وبين أبناء سيناء الذين هم يعني من الأبطال في تاريخ مصر قديما وحديثا، ومن الأبطال في هذه الأيام على وجه التحديد. الآن
وبين مصر أيضا وإخواننا في الأرض المحتلة.
نعم.
يعني فضلا ما شغال في كل المحاور.
نعم. يعني أنا بتكلم بالتحديد عن الفتنة التي تحدث في داخل مصر مع الجيش، ودور هذه الفتنة في محاولة تفتيت مصر أو تقسيم مصر، إنجاز مخطط تقسيم مصر. وقد أشرت حالا إلى الدكتور حامد ربيع، ويعني يمكن
قبل ما نطلع مع مكتايب.
نعم.
كنا وصار الدين وهبة
في ضوء ده. دعنا نتحدث عن هذا المخطط حتى نضيئه أمام الناس، وحتى يعرف كل مصري ما الذي ينبغي عليه أن يفعله لإيقاف هذه المؤامرة الجهنمية.
نعم. يعني هو يعني لابد أن نضع في الاعتبار، يعني ما في فرق لما وكذلك المفصلات ولتستبين سبيل المجرمين.
نعم.
كان ينبني على ذلك يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
لا.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء وعدوا لهم ما استطعتم. جمال حمدان من 56 يصرخ قبل أتكلم عن أهمية الإعداد البرنامج النووي، وتكلم عن المخططات الإسرائيلية وأطمعها في العالم العربي والإسلامي منذ الخمسينات، ولكن لم يأبه له. وقعت نكبة 56 كان يبكي دما، وقعت نكبة 67 كان يبكي دما وحذر، وبعد ذلك جاءت التحذيرات من المفكرين زي جارودي وزي حامد ربيع وزي فوز محمد طالب، وقال يا جماعة هذا مخطط التمزيق من 14 فبراير 1982 انعقد مؤتمر في تل أبيب للمنظمة الصهيونية العالمية، تكلم ان اقصى ما يمكن ان تقيم اليهود انها تجمع كم مليون من الملايين في الارض المحتلة، ودي لا يمكن ان يحقق لها حماية من هذا الزخم الضخم العالم الاسلامي ممكن تزور فيه ويضيع المشروع الصهيوني. فكان تفتق الزين ان لابد من تفتيت المنطقة لتحقيق ما يسمى بالمشروع الشرق الاوسط الجديد، لتكون الكيان الصهيوني هي رأس هذا المشروع. الحقيقة التحذير تم يا اخواننا، انتبهوا قبل العراق ولم ينتبه أحد، قبل تمزيق السودان ولم ينتبه أحد، وقبل يعني المشروع
يعني لم ينتبه، ولا هم كانوا ضالعين في المؤامرة يا دكتور.
نعم. لا ضالعين.
أنا تقديري
ضالعين، لأن لا الموقف أن احنا بنصرخ يا فضيلة الأستاذ، أن احنا كتبنا لحضرتك مجموعة كتب. أولا الطريق إلى بيت المقدس، مصر والحرب القادمة.
أيوة.
كيف تفكر إسرائيل، إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، مصر والحرب القادمة، كل هذه الحاجات احنا تكلمنا فيها وقد حذرنا فيها قبل ضرب العراق، ولكن الأمة لم تنتبه، ما فيش حد انتبه وتم تنفيذ. المشكلة الخطيرة الآن أنا أخشى ما أخشى أن احنا نستهين أو يعني، فده يستلزم مننا يعني المخطط الصهيوني هو بيحلم بيتكلم يعني عنده أحلامه، وما كانش مين كان يتصور أن كان الصهيوني بعد مؤتمر بلني بلاه حقيقة واقعة. هي المشكلة الآن ان الامة بتستمع ولكن مفيش خطوات عملية. انا عاوز اقول نحن يجبنا الان مصر الحال زي ما قال فضيلة الاستاذ، نحن مصر تستطيع بفضل الله ان هي تفسد هذا المخطط الصهيوني الغربي، لان ده تدعمه الصهيونية العالمية والصليبية العالمية. انا عاوز اقول الان واجبنا احنا يجب ندرك المسؤولون في مصر ان خطة التطهير اصبحت ملحة، وحدة الامة ملحة، ويجب ان احنا نطلب بقى مشكلية المشاكل اللي بتصار الان. نحن في مسيس الحاجة الان، نحن نسرع بإقامة الدولة والنظام السياسي الذي يعني يصل بنا الى نصر الرائد المعلم، وهذا يستلزم منا ايضا الان يعني اللي احنا بنشوفه الان من عملية اللي بيحصل في سيناء. لابد من تأمين سيناء، لابد من تأمين سيناء، ولابد من فتح معبر رفح. دي قضية فضل. وفي نفس الوقت ويحبد من وحدة في الصف. احنا مش عاوزين يعني عاوزين الحاجات الجانبية. انا واضح ان اعوان النظام السابق لا زال يفتح لنا مشاكل، ولذلك انا طالب المسؤولين المسؤولين على امن مصر وسلامتها ان لابد الان توقف. نحن في اعلان دستوري اعلنت القوات المسلحة بعملية انتخابات وحددت موعدها وزمانها والهدف منها، وهي التي ستضع اللجنة عشان هذا الدستور يفهمنا الملفات. احنا مش فاضيين الان من المساكن التانية دي، الاخطار محدقة. وما نستهلش يا استاذ محمد عن الاخطار المصعب الناس ومستشغر الشرع. وفي نفس الوقت الان الاخ كريم الذي تكلم عن القتل، لماذا لا يصدر اعلان من المسؤولين المصريين يقولوا على العدو الصهيوني ان يمتنع عن ضرب الحدود المصرية بالطيران؟ هذا لا، حتى الاتفاقية كان بجيبت لجي جوز، كيف نسمح له ان يضرب رفح بالطيران؟ وكيف نسمح له ان يضرب طابة وإيلات المصرية الواقع تحت الاحتلال الصهيوني يضرب بالطيران؟ وفي الوقت اللي ضرب وقتل تفتح الحدود لهم عشان يدخل الاسرائيليون الى مش معقول ان هذا لا يحصل.
وقع الامر ان من حق مصر انها تطالب بإيلات لان ارض مصرية محتلة. وقع الامر ان من حق مصر انها تطالب بغزة، ان غزة كانت تحت الادارة المصرية، وان حكاية الحصار الذي نشارك فيه من جانبنا نحن في مصر، يعني الحصار هو حصار صهيوني من جانب ومصري من الجانب.
يا ساتر استاذ، ده امرنا احنا الان يستلزم مع هذا الكيان المجرم النازي العنصري ان احنا المقاومة التي الصامدة احنا في مسيس الحالة، لان ده العمق الاستراتيجي لنا.
لا،
ويجب ان نغلق الافواه الخائنة العميلة التي نسمع والحساب، وخاصة الولد دحلان كان في العيش. هو يعني الناس اللي بيقولوا المشكلة اللي فاتت المرة اللي فاتت، الان سيناء تروج بالخونة والعملاء من اعوان الرائد اللي اسمه ده.
معانا اتصال يا دكتور جمال، لو نسمعه بعد اذنك ونواصل مع حضرتك الحوار. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم.
تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام والدكتور جمال عبد الهادي، وكل سنة وحضرتكم طيبين بنسبة ايام بلادكم النار، ربنا يعطيكم جميعا ان شاء الله. بخصوص المشكلة بتاعت سينا، ليه اقتراح بسيط؟ احنا كلنا بنتكلم وفي اتفاقيات الحكومة والسلطة والدولة مرتبطة بيها، انما احنا كشعب علينا دور. يعني ممكن في دعوة ان احنا نصلي صلاة العيد في سيناء مليونية، شعب يروح يعزل اخواته هناك ويثبت للجميع ان احنا مهتمين بسيناء ان لم يكن رسميا فشعبيا. وجزاك الله خير.
جزاك الله كل خير. والله اقتراح عجيب، يعني تخيل كده كنت اتمنى مليونية خاصة لانها المليونية دي في رفح. تخيل كده لو احنا في ساحة كبيرة واسعة في رفح وقفنا صلينا مليون واحد زي ما كنا بنصلي مثلا في ميدان عابدين او ما الى ذلك. لكن انا بس هفكر ببعض التفاصيل، افكر اخواننا المشاهدين وافكر حضرتك للتعليق عليها وللوقف حولها. دكتور حمد ربيع رحمة الله عليه كان له سلسلة من المقالات الشهيرة جدا نشرها فيما أظن في أول الثمانينيات سنة 80 أو 81 في مجلة الأهرام الاقتصادي.
نعم، احتراق العقل البصري.
نعم،
احتراق العقل البصري. تكلم عن الجواسيس.
لا، واتكلم عن خطة تقسيم مصر.
أيوه.
والثلاث دول المقترح التقسيم إليها، أو وفي قول آخر الأربع دول، وصور ضمن الوثائق التي قدمها الدكتور حمد ربيع في مقالات احتواء العقل المصري، صور تقارير سري جدا وسري للغاية صادرة من السفارة الامريكية في القاهرة الى وزارة الخارجية في واشنطن. وهذه التقارير تتضمن اطرافا من هذه المؤامرة. انا اريد ان اعلق الجرس ورقبة القط. هذا كلام كتبه واحد من اكبر علماء السياسة المصريين، ان لم يكن اكبر علماء السياسة المصريين على الاطلاق. وكان يعني رحمة الله عليه كان عقلا فذا وكان وعيا جبارا رحمة الله عليه. ونشر في مجلة الأهرام الاقتصادي.
نعم.
واتنشر في المعارضة.
أيوة.
واتنشر في مجلة أجنبية. واتنشر في قناة المعرف إيه. واتنشر في مجلة ويك.
أيوة.
يا منشور في مجلة الأهرام الاقتصادي اللي بتصدر من مؤسسة الأهرام اللي هي يعني توشك أن تكون الصوت الرسمي للدولة المصرية. وتحدث عن مؤامرة صريحة لتقسيم مصر إلى عدة دول وأن هناك دور أمريكي صريح في هذه المؤامرة. وبالمناسبة بعض هذه التواريخ متعلق بزماننا هذا الذي نحن فيه.
أنا أود أن أقطع بسيط.
فضل.
هو مش بس دي احتواء العقل على فكرة. ربنا قيد من جمع هذه المقالات في كتيب تحت عنوان نحو وعي تاريخي واستراتيجي قراءة في فكرة علماء استراتيجية حمد ربيع احتواء العقل البصر المصري وفي كتيب على شبكة الانترنت.
أي.
بالإضافة أن حمد ربيع لما بيضع المشكلة كان بيضع الحلول.
أي.
وكتب مجموعة مقالات مصر والحرب القادمة وفيها تكلم عن تقسيم مصر أربع دويلات دولة قبطية وكذا. وفي نفس الوقت كتب كيف تفكر إسرائيل إدارة الصراع العربي الإسرائيلي. تكلم عن مواطن القوة ومواطن الضعف. ولكن لم أحد لم يأذه العلماء أنظمة حكم أنا عاوز أقول مجرمة يعني قمة أولا الجهل لأن خطة العدو الصهيوني كان تخريب مصر من الداخل وتحجيم مصر ودورها الإقليم والدفع بالزعامات المهزهلة إلى مركز القيادة. وقطع ناس نبهوا ما حدش انتبه يا أستاذ محمد وأنا الأوان الآن تجيب الناس هذه الأسفار حطها على رأسها وتبتدي تفكر من جديد. نحن الآن يا أخوانا انت عدو صهيوني الناس اللي كانوا بيقولوا لنا ان العدو الصهيوني بيقول لك بس هذه اخر الحروب السلام اختيار استراتيجي. كانت النتيجه الحتميه ايه؟ ربنا قال ولولا دفع التدافع سنه ربانيه جاريه لا تتغير ولا تتبدل. هذا النظام الذي الذي مكن العدو يستلزم مننا عاوزه وقفه الان عاوزه وقفه حقيقيه ان الكيان الصهيوني لا يريد سلاما ويريد تفتيت المنطقه ويريد جاب الثوره المصريه وبقيه الثورات. انا عاوز اقول اذا المرحله اللي احنا فيها الان عاوزه عمل جاد مش عاوزين اهدل حوزه نكفز على تخاطب بها الجمهور. يا استاذ محمد يا شعب مصر العظيم وحدتكم سر قواتكم. احنا كنا في الميدان انتم مين انتم مين احنا كل المصريين مسلمين ومسيحيين تحيا الوحده الوطنيه واسقط حسن مبارك. انا عاوز اقول وحدتنا سر قواتنا ليبراليين علمانيين انسوا كل حاجه مصر اولا لان مصر في خطر دي القضيه. الحاجه الثانيه بالاقلام العميله التي تلعب على وتر التفتيت والتكيك انكم تخدمون المخطط الصهيوني كفوا ايديكم زي ما قال الاستاذ الان الصهيونيه خلاص كنت بقول اقول هم الله عز وجل زي ما قال الاستاذ على ان النظام الامريكي في طريقه الى انهيان ينتظر رقم الاعلان الوفاه. فلذلك انا عاوز اقول لابد من خطوات عمليه من الناس في مواجهه هذه التحديات والله اعلم.
نعم انا اتوقف قليلا لنخرج الى فاصل لكن قبل ان نخرج الى فاصل انا اود فقط ان اؤكد على لابد من ايقاف كل انواع التلاعبات والمناورات السياسيه الان وفورا. اراده الشعب التي اتفق عليها ينبغي ان تسري ينبغي ان يؤجل اتخاذ اي خطوه الى ما يتفق عليه الشعب لاننا في حاجه الان الى اتفاق هذا الشعب اكثر من اي وقت مضى لاننا وعلى الاغلب الاعم مقبلون على حرب لا بارادتنا ولكن بإصرار العدو على أن نخوضها. أيضا حضرتك أشرت إلى أنه انتهى زمن الجهل وانتهى زمن التجاهل. علينا أن نستمع إلى صوت العلم وعلينا أن نستمع إلى العلماء وعلينا أن نسعى نحو المعرفة وأن نسعى بالمعرفة.
ولكن سبيلة في أطر الأستاذ حتى عاوز أشير إليها إحنا فين الناس أساتذة العلوم السياسية والعلوم الاستراتيجية لما من عدش ندعو الى حوار. يعني هذا قرار مصلحة الوطن تحتاج تضافر كل الجهود ولا ينبغي ان يعني فصيل يستحوذ على كل الملفات ويترك اصحاب الاختصاص. في عندنا ناس محترمين والعلوم ادارة التفكير الاستراتيجي فريضة ادارة الازمات فريضة. احنا عاوزين ناس يقولون كيف نواجه هذه الأزمة؟ لا يكفي أن واحد يأخذ الملف ده ويقول أنا عارف كل حاجة.
ده كلام مؤكد لكن بيستعجلوني على الفاصل الدكتور جمال. فاصل قصير ونعود معكم لاستكمال باقي هذا الحوار إن شاء الله.
أعد لشهر القرآن هيا نقرأ القرآن مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة احيى هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة لا تتردد احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة رياء متى ولمن تحب احيى هذا المصحف لدعم قناة الحكمة للحصول على المصحف اتصل على 38-35-18-12 او من اي محل عام 016-222-0771 او عبر البريد الالكتروني
وساق الخير للسميع
الخط الرمضاني الشامل. لو عاوز معلومات دينية عن الشهر الكريم، عاوز ترتب جدول للعبادة، عاوز تتعرف على الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، الفوائد الطبية للصيام، هل هناك أمراض يعالجها الصيام، ما هو الإفطار والسحور المثاليين، طرق تحضير المشروبات الرمضانية، نصائح للمرضى في رمضان طبية وغذائية. لو عاوز تعرف كل ده واكتر اتصل بينا من اي محمول على 5960 او من اي خط ارضي على 09784.
شاركوا الصدقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحيسني، جوائز نقدية يومية واجهزة ايفون اسبوعية وجوائز كبرى شهرية، مجموع جوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيسني www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل ارقى الهمسات الشعريه بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23-71 او من اي تليفون ارضي على 09,151.
لعشر سنين مات ابي برصاصه، كفلت ابي في جفنه، انا العبد الذي كسف الذنوب، صدقت الأمان يا أيتها، أنا العبد الذي أضحى حزينا، دعني وجرحي فقد خابت أمانينا، هل من زمان أعود مقروحينا، يا ساقي الحزن والفاج، أين إيمان رسول الله أجمعنا، فليأس الحزن كالبركان يرتينا، يا جامع الناس حول الحق قد وهمت فينا أي حكم لا ستر عارنا جمل، نحن الهوان وذنب القدس يكفينا، قل من ترابك يا العاص في دمنا ثأر طويل لهيب العار يكوينا، قل يا بلال قل يا بلال قل يا بلال وأذن صمتنا عدم،
اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل ارقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23-71 او من اي تليفون ارضي على 09,151.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني.
اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري. قانون الأحوال الشخصية. القانون التجاري والضرائب. قانون الإيجارات. القانون الجنائي. قانون مجلس الدولة. قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5506 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشار القانوني أصاب من استشار.
قم وجاهد في الحياة إن مثوانا قليل. قم وذق طعم الصلاة في تجلي الطويل.
إن كنت محبا حملك الحب على أن تبذل أصايبك وأن تترك مشتهياتك وأن تصبر على مكروهاتك في رضا حبيبي. يا
أقبلت يا رمضان الخير مشرقة
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن، هيا لنقرأ القرآن. مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة، هيا هذا المصحف لدعم قناتكم قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية متى ولمن تحب. هيا هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38-35-18-12 أو من أي محمول على 019-222-0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
ساق الخير للسمين.
الخط الرمضاني الشامل. لو عاوز معلومات دينية عن الشهر الكريم، عاوز ترتب جدول للعبادة، عاوز تتعرف على الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، الفوائد الطبية للصيام، هل هناك أمراض يعالجها الصيام، ما هو الإفطار والسحور المثاليين، طرق تحضير المشروبات الرمضانية، نصائح للمرضى في رمضان طبية وغذائية. لو عاوز تعرف كل ده واكتر اتصل بينا من اي محمول على 5960 او من اي خط ارضي على 09784.
شاركنا صدقات رمضانية لموقع الشيخ محمد المحيسني، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية، مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحيسني www.almuhaisni.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم مرة أخرى بعد الفاصل، وهذا اللقاء الخاص حول شهداء مصر وشهداء غزة، شهداء العرب وشهداء المسلمين الذين قضوا نحبهم تحت
شهداء بيت المقدس فضيلة الأستاذ،
وشهداء بيت المقدس وشهداء العرب والمسلمين في كل مكان. لكننا نتحدث في هذا اللقاء الخاص عن الشهداء الذين قضوا نحبهم جراء العدوان الصهيوني الآثم والغاشم دائما وأبدا. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا حول عدد من الموضوعات. العنوان الأول والأبرز في تقديري كان هو محاولة تفتيت مصر من جانب العدو الصهيوني. هذه المحاولة التي تفسر إقدام الكيان الصهيوني على خطوة لا يستطيع أن يتحمل تبعاتها، لكن وكأنه يقدم على تضحية من أجل تحقيق مكسب. التضحية هو أنه يخاطر بخوض حرب، يعرف أن فرصته في ربحها محدودة من أجل أن يربح أمرا أكبر، وهو السعي نحو تفتيت مصر، هذه القاطرة العظيمة في التاريخ الإنساني للبشرية كلها وللأمتين العربية والإسلامية. مصر الدولة القائدة كما قدر الله لها أن تكون منذ أن كانت على سطح هذه الخريطة في هذه المنطقة. أيضا تحدثنا عن علاقة ما يجري، علاقة العدوان الصهيوني بمحاولة إجهاض نتائج ثورة 25 يناير، هذه الثورة المباركة. تحدثنا عن ضرورة أن تتوقف كل المناورات، كل الألعاب السياسية. من يناور الآن هو عدو صريح، من يناور الآن ما كان مسموحا به من قبل باعتباره حماقة وباعتباره أمرا يمكن أن نحتمله، أصبح الآن في هذا الظرف أصبح عداء صريحا ليس مسموحا بما كان مسموحا به من قبل. على الأمة بأكملها أن تتكاتف، لأننا الآن في حرب. وأيضا أقول إن هذه الحرب لا يمكن أن تخاض بالمنطق الذي هزمنا به من قبل، منطق لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. أقول نعم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لكن صوت هذه المعركة هو صوت من الله وهو صوت من الشعب، هو صوت من عقيدتنا وهو صوت من جنودنا وليس صوتا ممن يحاولون أن يستثمروا أزمة الحرب من أجل إجبار الشعب على ما لا ينبغي أن يجبر عليه الشعب. معكم واصلوا حوارنا مع ضيفينا أو مع محاورينا لهذا المساء فضيلة الدكتور جمال عبد الهادي والأستاذ عامر عبد المنعم. الأستاذ عامر عبد المنعم، يعني وكنا في كلماتك الأخيرة قبل الفاصل كنت تتحدث عن القصور في داخل الكيان الصهيوني والرهانات التي يحاول أن يعتمد عليها. هناك الجدل الذي دخلت فيه مع الأطراف الأمريكية، أعتقد كانت السفارة الأمريكية في القاهرة.
لا لا، وأنا كنت كتبت مقال بعنوان أمريكا ماتت فلا تكون كجن سليمان.
كجن سليمان.
كجن سليمان. وتحدثت فيه عن انه امريكا اقتصاديا وعسكريا،
يعني احنا معانا في صور دلوقتي مباشره من مكان من سيناء. هل في معانا صور؟ نعم نعم. طيب احنا بنتابع دلوقتي المظاهره اللي عند سفاره العدو الصهيوني. نعم نعم تفضل، يعني بس عشان تبقى عارف
نعم.
قدامنا دلوقتي الصور، المشاهد بيشوف صور للتظاهره اللي بعض اخواننا بينظموها دلوقتي امام سفاره العدو الصهيوني. تفضل.
نعم، فكتبت هذا المقال وتحدثت فيه عن انه امريكا بتنهار اقتصاديا وعسكريا وحضاريا. فالقياده المركزيه الامريكيه انزعجت من هذا المقال فردت على المقال، فانا رديت على هذا الرد
بالسفاره الامريكيه
في القياده المركزيه القياده العسكريه القياده المركزيه الامريكيه.
نعم.
دي اللي بتدير من المغرب
لاندونيسيا. نعم.
يعني كان الرد انه امريكا ما ماتتش ولا حاجه، ده احنا دخلنا
لاصلاح
العالم وغير ذلك. فانا عملت زي مقال بحثي 22 مؤشر اقتصادي على انهيار الوشيك لامريكا، انه امريكا ستنهار ونحن ننتظر لحظة اعلان افلاس امريكا وانهيارها. فردوا على هذا المقال، فانا رديت على هذا المقال بمقال اخر عن الانكسار العسكري الامريكي وانعكاساته على العالم الاسلامي، بانه امريكا لم تستطيع الدخول في حرب اخرى، حرب ثالثة بعد العراق وافغانستان، وانه امريكا عسكريا تم تكسيرها بشكل حقيقي، انه الجيش الامريكي تم يعني تجديده، الترسانة العسكرية تم تجديدها 6 مرات من واقع احصائيات الميزانية في الكونجرس الامريكي وغير ذلك. يعني انا بس ما اريد ان اقول
لا، الدرس المستفاد من 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 هذا الجدل اهم من المؤشرات، والمؤشرات مهمة والخلاصات التي خلصت اليها مهمة بكل تأكيد، لكن تقديري ان الدرس المستفاد هو ان القيادة المركزية الامريكية التي تقود من المغرب، من بلاد المغرب الى اندونيسيا، من اقصى شرق العالم الاسلامي الى اقصى غربه، تهتم وتتابع مقالات لكاتب صحفي مصري وترد عليها، بينما انه قيادتنا ومسؤولينا، وكان هذا في عهد العهد البائد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، انه لا احد اهتم من مصر
بما كتبت
أنت. يعني ربما لهذا السبب هم يتفوقون وينتصرون، بينما أسباب النصر في أيدينا نحن
في أيدينا أشياء كثيرة جدا، ولكن الإعلام للأسف يملكه الغرب، هو الذي يمول وهو الذي يوجه والذي يستكتب عقول يعني وأسماء من أبناء الأمة العربية والإسلامية للتخديم على السياسة الغربية. والانزعاج لديهم من فكرة إنه الوعي، لو إحنا نظرنا إلى الساحة بشكل واقعي ستتغير أساليب تعاملنا معه. يعني أنا مثلا فكرة أن الغرب يضع خطط لسيطرة وتقسيم مصر وأنه كذا وكذا وكذا، يعني يمكن الكلام كثير عن هذا الموضوع قد يصيبنا بالإحباط، لكن الحقيقة أن هناك تغيرات استراتيجية كبيرة تحدث الآن هي لصالحنا. يعني نحن الآن أصبحنا نملك أشياء كثيرة جدا لا نعرف قيمتها. يعني فكرة أنه أمريكا تنكسر في العراق وفي أفغانستان اللي هم من أفقر دولتين في العالم الإسلامي. يعني هي تنكسر والجيش الأمريكي يتوه وأوروبا التي صارت خلف أمريكا أيضا دفعت الثمن وهم الآن يدفعون الثمن. يعني الاقتصاد في الغرب انهار. يعني يمكن في الحرب العالمية الثانية أنه أمريكا استطاعت ضخ مثلا وانقاذ أوروبا. الآن أمريكا وأوروبا تنهار اقتصاديا ولا يوجد من يمولهم. يعني يمكن بعض الدول العربية التي كانت فترة من فترات تمول وتغذي الغرب هذه الدول ستفلس إن استمرت، لكن لو قطعت وفتمت الغرب عن الأموال العربية والإسلامية سيسقط الغرب.
ستفلس لأنها عمل مسألة، أنا رأيي أنها مسألة تشبه محاولة نقل دم إلى ذبيح.
بس
الغرب
يعني
الآن مذبوح، فمهما ضخخت من دماء في عروقي فإنك ستفلس.
يعني أنا شبهت الغرب بمثابة الثور الذي له قرون قوية يستطيع لو دخل في حائط يستطيع هدمه. هذا الثور نحر والآن برك على الأرض وقرونه القوية لازالت فوق رأسه، ولكنه ثور ذبيح. ما أود أن أقول أنه الخطط التي يضعونها وغير ذلك لن تستطيع، يعني لن يستطيعوا تنفيذها لو إحنا يعني تيقنا بحقيقة ما نملكه. يعني قضية التقسيم في العالم العربي وغير ذلك، هم يعني هذه المخططات وضعت ووضعت لها البيئة المناسبة لها. نحن مثلا عندما كانت إسرائيل أو الكيان الصهيوني هو العدو كانت الأمة كلها تقف ضد هذا العدو. النظام المخلوع أو الرئيس المخلوع والنظام البائد حاول أن ينسينا فكرة أن الكيان الصهيوني هو العدو وأن العدو ليس هو من الجهة
الشرعية،
فتعاركنا مع بعضنا البعض.
الحياة الكيان الصهيوني أصر على أن يصحح الخطأ ويصحح المؤامرة وأن يذكرنا بأنه العدو وأن يقتل أبناءنا أعز ما لدينا، ولا يمكن أن ننسى دماء شهدائنا، لا يمكن أن ننسى دماء أبنائنا، لا يمكن أن نتسامح في دماء شهدائنا، لا مع العدو الصهيوني الذي يحتل فلسطين ولا مع القيادة السابقة التي كانت متعاونة مع العدو الصهيوني والتي قتلت أيضا مجموعة من أعز أبنائنا 800 شهيد في أقل التقديرات في الثورة المصرية. قتلت الشهداء هنا هم قتلت الشهداء هناك ونحن
بالسلاح الأمريكي والسلاح الصهيوني.
بس لو رأيت هذه المظاهرات التي خرجت الآن في القاهرة هي التي تعطينا الأمل. يعني هذه الأجيال التي عاشت فترة 30 عاما اللي هي عصر السلام والخيار الاستراتيجي وغير ذلك مع اليهود، هذا الشباب الذي تربى في هذه الفترة على الإعلام المطبع الإعلام المتصهين، هذا الشباب هو الذي خرج الآن وخرج اليوم لكي يرفع العلم المصري ولكي يهتف ضد إسرائيل ولكي يطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة. يعني في القاهرة وفي الإسكندرية القنصلية الصهيونية في الإسكندرية الشباب استطاع أن يرفع علم مصر، يسقط العلم الإسرائيلي ويضع العلم الفلسطيني فوق هذا القنصلية. نحن أمام حالة جديدة،
مصر من العلم الكامل.
نحن الآن في حالة جديدة، مصر جديدة، مصر مختلفة، شعب مختلف تماما. أي حماقة من العدو الصهيوني سيفاجأ أنه سيدفع الثمن غاليا. هو الآن نحن
هو الآن يواجه شعبا مسلحا وشعبا يعرف طريقه ولا
يعني كثيرا ما كنا نطالب بفتح الحدود لمواجهه الصهاينه وغير ذلك. الان الشعب المصري والشعوب العربيه كلها تنتظر هذه اللحظه، لحظه هذه الحماقه من العدو الصهيوني. الشعب المصري نحن لا نريد تحرير غزه فقط ولا نريد تحرير ايلات، وبالمناسبه ايلات هذه كان اسمها ام الرشراش وتم
احتلالها
في 9، هي ارض مصريه وكانت وتم احتلالها في 49 بعد حرب 48 لانها كانت تجعل الطريق البري مفتوح بين مصر والعالم العربي هم احتلوها. والنظام
يعني حتى اؤكد المعلومه، والمعلومه متاحه ومعروفه، لكن حتى اؤكدها، قد تم احتلال أم الرشراش المصرية التي سماها العدو الصهيوني إيلات بعد احتلال أو بعد نكبة فلسطين
من عام
48 بعد سنة كاملة. يعني لا قرارات الأمم المتحدة ولا تسليمات بريطانيا ولا كذا، هذه أرض مصرية محتلة صراحة وينبغي أن تتحرر.
وبالمناسبة
بقي النظام المصري من سنة 49 و52 و54 و56 و67 وحتى الآن لم يطالب بقرية أم رشاش.
لا.
وفتح الطريق أمام اليهود إلى جنوب شرق آسيا وإلى أفريقيا، وأصبح الوجود الصهيوني الغربي في منابع النيل الآن
إلى سيناء يا مولانا،
مصيبة عظيمة. والمصيبة الأخرى أن وجود القوات الدولية في شرم الشيخ في جزء مدول الآن، وقوات دولية في شبه جزيرة سيناء حوالي 12,000 بقيادة أمريكا، وليس من حقك طبقا للاتفاقيات التي وقعها النظام المخلوع والنظام السابق أنك أنت ما تقدرش تطالب بسحبها. يعني أصبحت إحنا ملناش سلطان على وطننا، ويمروا على العساكر بتوع أمن المركزي اللي موجودين في سيناء ويفتشوا معاهم كم طلقة معاك، علشان هم اللي بيحفظوا أولا هو المشكلة وجودهم لحفظ الكيان الإسرائيلي، غير مسموح أنك تبقى قوات جيش داخل قوات.
وبعدين يرجع بعد كده يقول لك سيناء فيها فراغ أمني، طب وهيبقى فيها امتلاء أمني إزاي؟
أنت
منعني من إن أنا يبقى ليها جنود يبقى ليها فيها سلاح.
وسبعة وسبعين ألف كيلومتر، يعني لو جبت مصر احنا بنسكها 60,000 كيلومتر، لو جبت مصر بالدلتا بالجزء المزروع وشعبها تستوعبهم شبه جزيرة سيناء ويفيد المكان، ليه متروكة؟ لماذا لا نبدأ الآن فورا نوجه مليون فلاح يتوجه من دمشق؟ محدش هيروح عارضنا بقى، مش هقول لأن الجيش محرم ان يدخل. انا مستغرب انا بسمع كلمة ان الجيش دخل، دخل فين؟ مش ممكن، ده مزروع آليات ما تقدرش تدخل لغاية 50 كيلومتر شرق القناة. المفروض لكن ممكن يكون قوات أمن مركزي ومعها النص مجنزرة، لكن هو مسموح وغير مسموح لأن يبقى في مصر يكون في مطار عسكري مصر في سيناء، المفروض ولا يعني. إذا المسألة سيناء في خطر ونحن في خطر، العدو قال إن إحنا هنقدر نأمر سيناء دي في 6 ساعات وبعدهم قال في ساعتين وهو بيرنوا لبصري. احنا بنقول احنا بنتخطر، واجبنا الان انا بطالب المسؤولين الان اعلان عن مليون فلاح، كل واحد يروح ياخذ له 10 فدادين في سيناء. ثم انا اخذ النهاردة رجب اردوغان راح الصومال، الصومال دي كانت جزء من الكيان السياسي المصري، كان الكيان العضو المصري منذ عهد محمد علي، واحنا اللي بيعناها. الرجل وصل هناك اول حاجة اعلنها هنفتح سفارة في الصومال وهنجدد مطار مقديشو ونعمل طريق الى مدينة مقديشو وهنعمل بنية اساسية. قال ايه؟ هنحفر ابار وندي ناس فرصة يزرعوا.
صحيح.
وقال المفروض ان احنا وهنفتح مكاتب اغاث. طب ليه احنا؟ ده مشروع لا بقى عاوز دراسة ولا كلام، شوية فلاحين كل واحد ما تدي له 10 فدادين ويتفضل يتحب، حدش يقدر يقول لك ده ارضك ولا قوات دولية ولا حد، بيقول ناس مدنيين هيزرعوا شبه جزيرة سيناء ونقول له اوعى تسيب شبر من الارض المحتلة لغاية حدود رفح هناك تشتغل وتبني كل واحد 10 فدادين أو 5 وحتة بيت بغرفتين شفتهم في العوينات، بيتين من الحجر ودورة مياه، يقولوا له احنا هنديرك، بيسألوا الارض ويدقوا له البير ويقول له المفروض انت هندي لك الحبوب ولغاية ما تشبر الارض بتحتك يبقى تطلع زكاة الزروع والثمار.
أيوة.
لماذا لا نبدأ فيها دي؟ ومش محتاجة بقى حكومة دي لها 6 أشهر ما شفنا شيئا. صحيح في إنجازات، لكن كان ممكن ما في إنجازات اقتصادية وتعليمية وإعلامية، لكن أنا شايف الحقيقة هل أنا بعد هذا الخطر الذي يدق أبواب مصر الشرقية أن نتحرك القليل؟
نعم. يعني أنت الآن تطالب بالأمن الاستراتيجي عبر تعمير سيناء بالمزارعين وبالفلاحين، وهذا أيضا سينقل يعني مع الفلاحين سيذهب الصناع ومعهم سيذهب التجار ومعهم سيذهب المهنيون، لأن الفلاح محتاج محامي ومحتاج طبيب ومحتاج مهندس، يعني إذا سيكون هناك إعمار من
كافة الشعب. أن في ثروات في سيناء، ده اليهود سنة 1800 ما عرفش لما كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي تقدموا بطلب الى قوات الاحتلال الانجليزي في مصر علشان مسح سيناء هل صالحة للسكنة ولا لا، فقامت لجنة فيها 8 أعضاء معظمهم من اليهود بمسح جزيرة سيناء شبرا شبرا، وقالوا انها عامرة بالثروات وارض زراعية وممكن، لكن احنا الانجليز كانوا بتصوروا هم بعد مصر على طول، لكن كان اسمه لانزي دون الرجل اللي مر رئيس البعث، قال لن نستطيع ان نسمح للكيان الصهيوني ان يكون له دوله تزحمنا على ارض مصر. الكلام ده في كتاب عبد العزيز محمد اللي هو الدوله العثمانيه دوله اسلاميه معتدى عليها، الدوله العثمانيه دوله اسلاميه، قال فيها جاب الموضوع ده. فاذا سيناء الان واعده فيها غاز فيها بترول مناجم الفحم مشهورة بالفيروز، يعني فيها ثروات بالإضافة إلى النوانا الاستراتيجية التي تطل على البحر الأحمر. نقدر نعمل ميناء 100 ميناء إيلات ونتوارى مع أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وحدودها على الشرق الأوسط على 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 البحر الأبيض المتوسط، وتتواصل مع مصر. إحنا عاوز أقول لغاية ما ربنا يوفقنا ونشيل البلاء اللي موجود ده، هذا الكيان الإجرامي النازل العنصري إن الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة دي أنا أقول لوزيرة الخارجية اللي هين هيلاري كلينتون اللي مات على مصر أن تحفظ أمن سيناء، أنتم الذين غرستم هذا الكيان على أرضنا، أنتم الذين دعمتم الكيان الصهيوني، أنتم الذين ساهمتم في إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني، أنتم الذين عاونتموه بطائراتكم F-16 في قتل الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من أرض الإسلام وفي العراق وفي غيرها، أنتم شركاء الجريمة. وأنا أقول حتى المنظمة الدولية واقف موقف. أنا لذلك أنا أطالب الآن الجامعات الدول العربية رغم أن يعني
ضرب سمات حرام ضرب سمات،
لكن أتكلم على منظمة المؤتمر الإسلامي، يجب أن تصدر بيان أولا دعوة إلى مؤتمر، ممكن مؤتمر نسميه احنا مؤتمر قمة، وتتخذ وتنتظرش المؤتمر أن على الكيان الصهيوني أن يوقف ضرب غزة، لأن هذه جزء من الأمة العربية والإسلامية. وكمان وأنا أطالب كمان عندنا يجب كل الأحزاب السياسية أن تتحرك مش في مظاهرات مليونية، أنا عاوز أقول تبتدي تدرس بعقلانية لجان إدارة الأزمات لجان التفكير الاستراتيجي. نحن الآن حوال أزمات حقيقية تحتاج ناس متخصصين علميا تقول رأيها عليك وعليا، لأن دول متخصصين والعلم ده ما ليش لون ولا دين، ويقولون لنا كيف نواجه وخاصة الأزمة اللي بتاعت سينا دي. أنا بعتقد كون العدو يتجرأ فمستمر كما كان على عهد النظام النازي، هسا أنا بسميه النظام النازي الذي خان القضية الفلسطينية وخان الأمة، وهذا النظام الذي كان يسمح يضرب تضرب غزة وتضرب رفح المصرية. وحضرتك النهاردة قلت لنا كان 201
لا قتل من كم ديفيد، حوالي 200 شهيد بنيران العدو الصهيوني، 200 شهيد مصري بنيران العدو الصهيوني
وما لهمش دية.
ما لا ما لهمش دية
مع ان ربنا قال من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ولو طوات اهل صنعاء
انا عايز اقول بس لو ان هؤلاء قتلوا على الحدود السودانية او على الحدود الليبية اما كنا سنطالب
عليهم. اما كنا انت شوف ما حصل في الشلاتين وحلايب سمح عملوا لنا مشكلة مع الكيان،
مع اننا اخواني في السودان اولى باننا تنزل ليهم، واخواني في ليبيا اولى باننا تنزل ليهم، لانه يعني دول اولاد عمنا ودول اخواننا ودول ما يعني اما تحصل مشكلة بيننا وبينهم ايوه نزعل ونغضب ونطالب بحقنا، لكن مع مراعاة عوامل الأخوة. لكن طب لما يحصل بيني وبين العدو الصهيوني مشكلة، أنا ما فيش بيني وبينه إلا كل ما هو سيء وكل ما هو شرير، وهو لا يدمر لي إلا الشر دائما وأبدا. أنا عايز بس أروح للأستاذ عامر عبد المنعم، نرجع تاني لحكاية المتظاهرين أمام السفارة سفارة العدو الصهيوني. تقديري يا أستاذ عامر إنه كان في جزء ناقص أو جزء معيب واسمح لي في ثورة 25 يناير، لقلت أحب روح 25 يناير إلا في نقطة واحدة أطالب فيها باستعادة روح 24 يناير للنظرة لكامب ديفيد، لأنه حصل حاجة عجيبة أنه توافق أطياف وأطراف كثيرة على السكوت على كامب ديفيد اعتبارا من 25 يناير تحت دعوة أن هذا أمر يعني لم يحن وقته بعد، بينما أنا شايف أنه ده أمر كانت الفرصة الكبيرة لإسقاطه فعلا يوم 11 فبراير يوم 12 فبراير. هذه اتفاقية الذل والعار لم تبقى إلا بفضل من وقعوها من عملاء وممن أرغموا ألوفنا أمام العدو الصهيوني، وكانت الفرصة المناسبة والفرصة الذهبية مع سقوط هذه الرؤوس التي خانت مبادئنا وخانت أوطاننا وخانت عقائدنا إن إحنا نتحرر من الاتفاقيات التي أو الاتفاقية التي حاولوا أن يكبلوا بها إرادتنا. على أي حال أعتقد انت قلت انه الجماعة اللي خارجين دول اللي تربوا في مناخ التطبيع، اصل الدم ما بيبقاش مية، عمر الدم ما يبقى مية طالما الدماء دول اولادنا في نهاية المطاف، ودول اولاد حلال دول اولاد مصر، فاولاد مصر دول اولاد الحلال دول اولاد العرب دول اولاد الاسلام دول هيطلعوا عارفين. نحن عندنا مثل في بلدنا يقولك فلان ده اوعى من الدم، الدم له وعي وهذا الوعي الكامل في الدم لا تستطيع أن تحبطه ولا تستطيع أن تزيفه ولا تستطيع أن تكذب عليه ولا تستطيع أن تدلس عليه. لقد خرج وعي الدم. يذكرني هذا أيضا بكلمة جولدا مائير لما استشعرت الهزيمة في حرب العشر من رمضان المجيدة، حرب العشر من رمضان 1393، قالت لقد ذاق العرب الدم، لقد ذاق العرب طعم الدم ولن يسكتوا حتى يحتلوا كل أرض إسرائيل. لقد ذاق العرب طعم الدم ولن يسكتوا حتى يحتلوا. هم كانوا خايفين من كده في العشر من رمضان، لكن هناك من أنقذهم، هناك من أنقذهم من داخل مصر ومن خارج مصر، ولهم أن يخافوا من هذا الآن. يعني لهم أن يخافوا من أننا نحن لم نذق طعم الدم، لقد ذقنا ما هو أشهى، لقد ذقنا طعم الحرية، ذقنا طعم الحرية وعرفنا كيف نسقط الطغاة. والطغية في تل أبيب لا يختلف كثيرا عن الطغية الذي أسقطناه في القاهرة، بل لعل إسقاطه في تل أبيب أسهل، إحنا اجتزنا العقبة الكؤود واجتزنا المرحلة الأصعب. على أي حال، تقديري حتى نعود لحوارنا أن هناك جزءا يستكمل الآن من فعاليات ثورة 25 من يناير، وأن هناك مقدمة للموجة الثانية من موجات ثورة 25 من يناير. كيف ترى الأمر؟
أعود لقضية الإعلام مرة أخرى، يعني الإعلام الذي يحاول أن يسفه من يتحدث عن إلغاء كامب ديفيد، هو الإعلام الذي يريد إلغاء هوية مصر الإسلامية وعادتنا إلى الفرعونية والأفريقية ومثل هذه الأمور. لكن هناك وعي حقيقي في الشارع الذي حدث في مصر أن الشعب أصبح على درجة من الوعي غير مسبوق. يعني وسائل الإعلام الحديثة كالفضائيات والإنترنت وغيره، أصبح هناك قضايا يعني يصعب التضليل فيها. قضية كامب ديفيد على سبيل المثال، يعني من يطالب بإلغاء كامب ديفيد لا يريد إعلان الحرب مثلا والدخول في حرب خاسرة. يعني هم يريدون أن يصورون من يطالب بإلغاء كامب ديفيد أنه يريد إعلان الحرب، مع انه اعلان الحرب ليس عيبر، يعني من باب الحفاظ على الكرامه وتحرير الارض هذا ليس
عنده توفر دواعي،
ولكن مع الاعداد له. يعني فالان اصبحت كامب ديفيد لم تعد مجديه بالنسبه للشعب المصري. كامب ديفيد اصبحت مقيده لنا. يعني فضيله الشيخ بيتكلم عن تعمير سيناء، يعني اتفاقية كامب ديفيد هي التي عرقلت مثل هذا الأمور، هذا الأمور
تضم البنود وهذه البنود التي تتضمنها عمليا تحول دون تحقيق مرحلة. يعني الدكتور جمال عبد الله،
يعني هو يجعل يدك مغلولة عن سيناء. مصر الحكومة المصرية ليس لها سيادة كاملة على سيناء، لكن سيناء في الحقيقة حتى لو كان هناك في مشاكل وغير ذلك، لكن لابد أن توضع لها خطة حقيقية. يعني يجب أن تشكل لها لجنة للبحث في تأمين سيناء. تأمين سيناء ليس بتفريغها من السكان، تأمين سيناء بزراعة سيناء بالبشر. يعني ليس زراعة فقط وإنما صناعة. سيناء بها خيرات وكنوز نستطيع من خلالها أن نقيم صناعة ضخمة وكبيرة جدا. يعني سيناء بها كنوز حقيقية
فيها بالفعل مصانع، يعني الأسمنت وجباسات،
تستطيع أن توفر
صناعات الاستخراج والتعدين كلها موجودة
فيها، الأسمنت والزجاج وغيره. يعني حتى الزيتون السيناوي يعني لا يجد من يشتريه لكي يعني نستفيد منه. يعني تركنا
منتجعات سياحية شرب وكذا.
الرئيس السابق ونظامه خدم على اتفاقية كامب ديفيد وأعطى اليهود ما اكثر يعني اكثر مما هو موجود، لانه فرق سيناء وجعلها مجرد منتجع للعراه وقرى للعراه وللسياحه.
ديفيد العزر قال ان مبارك هو كان اعظم صديق عرفته اسرائيل في تاريخها.
ولذلك انا يعني بعض
يعني الحقيقه انا عايز اقول، بس لو لم يكن لمبارك من تهمه الا
ديفيد
العزر ده فهذا يكفي للمحاكمه.
لا يعني حسني مبارك يعني يجب ان يحاكم على جريمه ترك سيناء لليهود.
صحيح.
يعني حتى لو كان هناك سيادة منقوصة، ما الذي يمنعك أن تبني فيها صناعات، أن تبني فيها مدن، أن تخرج، يعني أنت عندك تكدس في الوادي وتعاني من السكان وتصدر يعني هل تتخيل انه في سيناء توجد نفس برامج تنظيم الاسرة مثلا في سيناء؟ يعني حكومة كانت تعمل لصالح اسرائيل بشكل مباشر
اضافة الى تفريغ سيناء من اهلها بحجة مكافحة الارهاب.
هذه قضية اخرى
علشان يدفع هو يريد ان يزيل العقبات امام عدو سليم.
هذه قضية اخرى. يعني تم الاعلام المصري قاد حملة لتجريم اهل سيناء وربو سيناء فارتكبت الشرطة جرائم إنسانية كبيرة. يعني بعض المشاكل التي حدثت الأسبوع الماضي والتي حدث فيها استهداف بعض كمائن الشرطة وغيره هذه من توابع سياسة وزارة الداخلية السابقة. يعني قضية القمع واعتقال الرهائن واعتقال النساء يعني الجرائم التي كانت ترتكبها الشرطة في الوادي كانت ترتكبها هنا وهي جرائم يعني غير مقبولة في أي وضع من الأوضاع وفي أي مكان وفي أي زمان. يعني هذه ردود الأفعال التي تصدر ضد الشرطة في الفترة الماضية هي من توابع الجرائم الماضية ويجب أن تعالج بشكل طبيعي يعيد سكان سيناء الى حضن الدولة المصرية وان يشعر الناس انهم مواطنون بشكل حقيقي. يعني كلمة المواطنة عندما تطرح في مصر الان تحمل يعني بمعاني طائفية فقط ولكن الشعب سيناء يحتاج ان يشعر انه يعني ابن مصر وابن الدولة
يعني
ايضا بل بالعكس يمكن سيناء قد تكون هي المخرج الذي يدر على الوطن الكثير من الأموال ويحسن الوضع الاقتصادي لأهل سيناء ولنا ويؤمن سيناء. أنت الآن لن تستطيع حماية سيناء بأن تكدس فيها جيوش ولكن أنت لو استطعت أن تغرس فيها بشرا
أكيد
تستطيع أكيد أن تضع حاجز بشري أمام فكرة أن يعود اليهود مرة أخرى إلى سيناء. هذه فكرة مطروحة
ونفسه مشيدة أيام سنة 67 يعني تأكيدا لأن التعمير هو الدرع الحقيقي. مشيدة أيام سنة 67 لما قالوا إذا كان الطريق مفتوح أمامك للقاهرة ما دخلتش القاهرة ليه؟ قالوا وأنا مجنون إحنا نص مليون كانوا ساعتها أحط نص مليون أرمي نص مليون في حضن 32 مليون اللي هو الشعب المصري تعداد الشعب المصري أنا ذاك حيكلوهم صحيين وحينتهوا وحيبادوا وبكده تبقى إسرائيل خلصت خالص. فأنا وقفت عند الحد اللي أنا أقدر أدافع عنه. فإذا طيب لو كان أنا عندي 10 مليون في سيناء هي كل الكيان الصهيوني قد إيه؟ لو حطيت في سيناء بس مش هقول 20 مليون ولا 30 مليون زي ما ممكن تتسع وتستوعب لا أنا هقول بس 10 مليون. لو أصبح عندي 10 مليون إنسان في سيناء إذا تصبح المخاطرة نفسها والمغامرة نفسها التي لا يمكن للكيان الصهيوني أن يقدم عليها. أستاذ عامر عبد المنعم دلوقتي يا دكتور جمال أشار إلى حقيقة مهمة ومغالطة مهمة يرتكبها العملاء دائما والخونة دائما وعلينا دائما أيضا أن نكشفها وأن نوضحها للناس. فكرة إيه؟ فكرة إنه وإن كانت الاتفاقية طب حسلم إن في اتفاقية وحوافع على الاتفاقية والاتفاقية بتقول سيادة منقوصة هل علي أن أسعى إلى استكمال النقص أم إلى حذف القائم من السيادة؟ يعني السيادة المنقوصة ديت لو أنا رئيس وطني علي إن أنا أكملها عشان تبقى سيادة كاملة ولا علي إن أنا ألغي ما هو منها في يدي عشان أبقى خسرت السيادة بالكامل؟ النظام السابق كان يتحرك في اتجاه خسران ما في يده من معطيات ومن إمكانات السيادة لا في اتجاه استكمال ما هو منقوص من هذه السيادة. قبل ما نطلع على الهواء وأثناء الفاصل حضرتك حدثتنا عن موقف مماثل كانت فيه أيضا الأمة في إطار يعني غياب لبعض الأراضي بالاحتلال وبالسيادة المنقوصة عليها فكرة أرلاط الذي كان يحتل ما هو إيلات اليوم أو موقع أم الرشرة كان يعتدي على المناطق الواقعة في مصر وفي الحجاز أيضا وكيف كان رد فعل الحاكم الوطني آنذاك على هذا الموقف؟
يعني لا شك فيه أنه يعني كان فعل صلاح الدين الأيوبي وكانت مصر وفلسطين وسوريا وأرض الرافدين والجزيرة العرب وتونس وطرابلس كل دي كانت أمة واحدة ولها قائد واحد وهو صلاح الدين الأيوبي. مقره كان في مرة في دمشق وكان ده كان خطس رماد الدين زين كمال الدين توحيد الجبهة السورية المصرية كطريق لإنهاء تحرير بيت المقدس وده في النهاية حقق المشروع ده صلاح الدين واستطاع أن يحرر بيت المقدس بعد 91 سنة. يعني طال الزمن أم قصر سترحل إسرائيل رضيت قصرا أو بالإرادة يعني لازم إن شاء الله عشان عندنا يعطينا الأمل لكن قليل قصة أرناط إنه كان فيه حصن اسمه حصن الكرك وده كان رجل أمير، وحتى كان الأمراء الصليبيين في بلاد الشام يكرهونا لما يسبب لهم مشاكل بيستفز أصحاب البلاد. ففي مرة أراد أنه كان أنزل بعد
بين قوسين بس يا دكتور جمال، الرياض ده اللي شاف فيلم ناصر صلاح الدين ده أنه طلع فعلا شخص الراجل ده على الشاشة وكان عامل دوره اللي هو أحمد لوكسر، وكان هو الشخص الكريه تماما طول الفيلم، يعني أسوأ الشخصيات اللي ظهرت في الفيلم ده،
لأنه كان أولا
هو هذا الأرض
كان ينتظر موسم عودة الحجيج ويقبض على المسلمين ويفتك بهم ويأخذ أموالهم ويحبسهم ويقول لهم أين محمدكم دعوه الآن ينصركم.
نعم.
لما بلغت الكلمة دي، لأن عاوز أقول في الأول قبل ما أعود الكلمة دي، هو قرر إنزال مراكب في ميناء إيلات ومهاجمة الشاطئ المصري والشاطئ السعودي وصول المدينة المنورة. كان يتصور أنهم يمكن ينبش قطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المهم الشاهد، وأنزل فعلا مراكب بدأ يهاجم، واستغاث طبعا الناس على الشاطئ المصري السعودي، فوصل خبر لصلاح الدين فأصدر أمرا لقائم الأسطول حسام الدين لو أخذ صلاح الدين الأيوبي أو أعتقد ابن عمه، وقال له أنزل قطع أسطول وطارد هذا المجرم الذي تجرأ على شاطئ الحجاز وشواطئ مصر. وفعلا تم إنزال، ولكن فشلوا في القبض عليه. فصلاح الدين تضايق، كيف هذا المجرم الذي ينتهك أعراض المسلمات الحرائر ويسرق ويتعرض كمان من الحرفين الشريفين؟ فقرر نظر لك المريض، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني شفاه، يعجل أهم فتح بيت المقدس. المهم، وكانت معركة حطين وتم القبض على أرناط، وجيء به بين يدي صلاح الدين، وكان الملوك الصليبيين في هذا المشهد، وقال له هل تعلم يا أرناط أنت كنت بتفسق بتقتل النساء وتأخذ الأموال وتقول أين محمدكم دعوه أن ينصركم؟ أقول لك يا أرناط رغم اللي عملت له قل لا إله إلا الله تعصم بها دمك. فرفض أرناط، فقال له صلاح الدين أن أنا أنوب عن رسالة في القصاص منك. وبعدها كان بيت المقدس بعد بيت المقدس. هذا هو، ها هؤلاء هم عظماؤنا في التاريخ. ونحن الآن في شهر رمضان، ذكرنا في أن الأيام كانت عند لوط حينما خرج قطز من مصر إلى أرض الشام، حتى اسمها بيسان بالقرب من عند لوط في شهر رمضان سنة 658 هجرية، علشان مواجهة المغول والتتار. ما قاليش احنا أرض مصر مصرية، ده العالم العربي كله أمة واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتق منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. خرج قطز وحيزيد بن عصام وعلماء الأمة، واستطاعوا أن يكسروا شوكة المغول في انجلوت، وبعدها انحصر المد المغول التتاري المشتاح وسط آسيا ووصل لغاية بلاد الشام، وبعدها قيد الله بالبرس عشان يواصل مناهضة المشروع الصهيوني الصليبي المغولي التتاري.
هؤلاء هم عظماؤنا الصهيوني أو الصليبي
مشروع هؤلاء هم عظماؤنا. يا أستاذ محمد، أين نحن من هذا التاريخ العظيم؟
نحن الآن يعني تولد الأمة معنا من جديد، نحن الآن نواجه من جديد، هناك الآن أبناؤنا يحاصرون سفارة العدو الصهيوني، هناك الآن أبناؤنا يطالبون بالثأر لإخوانهم المصريين وإخوانهم من فلسطين وإخوانهم من أربعة أقطار الأرض ومن سائر بقاع الأرض، هناك الآن رفض للدور الأمريكي، هناك الآن رفض للهيمنة الصهيونية على مقدرات هذه المنطقة، هناك الآن يعني يذكرني ما يحدث الآن ببيت شعر لمعين بسيس شعر الفلسطيني الراحل رحمة الله عليه، بيقول لكن مصر ستولد ثانية من مصر وستنهض وستشهر نهر النيل كسيف وتشد الصف.
إن شاء الله.
هي دي مصر، أو لكن مصر ستنهض ثانية من مصر، نحن الآن نرى مصر تنهض ثانية من مصر وتشهر نهر النيل كسيف وتشد الصف وتستعيد دورها الحقيقي، ودورها أنها دائما وأبدا مصر ولدت لتكون دولة عظمى. يعني استطراد أنه أثناء حواري مع الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، فكنت أقارن بين الأوضاع، قال لا أنتم لديكم ضغوط أكثر بكثير مما عليناه، ولابد أن يكون الأمر كذلك. قلت له لماذا؟ قال انظر إلى الخريطة، هل ترى أن مصر مر يوم واحد على العالم وليست هناك دولة تسمى مصر على الخريطة؟ قلت لا. قال لكن ماليزيا دولة حديثة، دولة ولدت يعني منذ 50 سنة، لم يكن في العالم دولة تسمى ماليزيا، يمكن بعد 50 سنة يعني أن تكون الأمور مختلفة، لكن مصر منذ أن كانت هناك خريطة للعالم وإلى يوم القيامة فيه دولة دائما وأبدا اسمها مصر. مصر حقيقة كونية كالشمس وكالقمر وغير ذلك، ولذلك فإن الغرب يضغط دائما على مصر لأنه يعرف أنها ثابت من ثوابت الأرض وآبد يعني وشيء من
ثوابت. عشان كده يسميها رأس الأفعى في الحروب الصليبية لما خرجت ومضى وقت طويل وفشلوا في أنهم يسيطروا على العالم الإسلامي، وأن المقاومة مستمرة والجهاد مستمر والتحرير مستمر لغاية ما تحررت أنطاكيا آخر معقل في سنة 656 هجرية. الشيء الذي بدأ يفكر فيه يا أبناء أوروبا، يعني لماذا فشلنا في تحقيق المشروع الصليبي على أرض العالم العربي والإسلامي؟ فقالوا أن مصر بثقلها البشري وإمكانياتها الاقتصادية، ولذلك قرروا تسيير حملة لويس التاسع إلى مصر.
نعم. وهزمت.
وقالوا بس قالوا إن هي رأس الأفعى.
لا وهزمت.
وهزم. ووقع في دار ابن لقمان في هذا الأنصار. أنا عاوز أقول هم بس يا فضيلة الأستاذ أنت بتكلم نحن نولد من جديد، بس إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا.
قل أعماله. ربنا سبحانه وتعالى لا ينصر التنابلة، لا ينصر الكسالة.
صحيح صحيح.
فعايزين إحنا الفكر الثوري نستحضره في كل واحد من 85 مليون.
يعني ليذهب أبناؤنا إلى دار ابن لقمان في المنصورة وليقرأوا ما نقش عليها حيث أسر لويس التاسع والقيد باق والطواشي صبيح، الطواشي صبيح اللي كان السجان.
نعم.
السجان آسر. نعم. علينا أن نتذكر بالمناسبة بعد كده راح لويس التاسع نفسه احتل تونس، وذهبنا جيوش المسلمين ذهبت إلى تونس وحررت، حتى بعد أن نجح في احتلال تونس يعني في الموجة الأولى من الغزوة نجح في احتلال تونس قال ما صنعنا شيئا ما دامت مصر قد ضاعت.
نعم.
يعني اذا كانت مصر قد ضاعت فقد ضاع الشرط منا الى الابد، حتى لو كنا نجحنا
عشان كده خطأ. دي اكبر جريمة ارتكبها نظام الحكم السابق في مصر انه اعترف بالكيان الصهيوني بانه صاحب فلسطين.
صحيح.
دي اكبر جريمة.
احنا بس معنا 3 دقائق دلوقتي، عايز رسالة من الاستاذ عامر عبد المنعم الى اخواننا المشاهدين الى كل القوى وكل الاطراف التي تحب ان تتوجه اليها بالحديث، ثم رساله من الدكتور جمال ان شاء الله ونختم حلقة.
اود ان اقول ان اسرائيل الى زوال، والحلم الاسرائيلي او الصهيوني من الفرات الى النيل تآكل وتراجع، هم الان يتقوقعون ويتراجعون. هذه الحاله التي تعيشها الامه لا تزيد عن 200 عام، يعني هذا الانكسار الذي نراه الآن عمره 200 سنة، ليس وفي عمر الشعوب والأمم.
دي غمضة عين، يعني
علينا
دي تغمض عين وكنت افتحها.
فعلينا ألا نجلد الذات ونعيش في يسيطر علينا وهم من نحن مستضعفين وكذا. لا، الأمة صاعدة والأمة يعني تحقق مكاسب كبيرة، والحملة الاستعمارية التي بدأت باحتلال العالم الإسلامي هي الآن إلى زوال. يعني فكرة الغرب كان يقوده البريطانيون في فترة من فترات، وزالت عنها الشمس هذه الإمبراطورية وسلمت زمام الأمور إلى أمريكا. أمريكا الآن إلى زوال، ولا توجد قوة غربية حقيقية مرشحة لأن تواصل هذا الإجرام، لأنهم جربوا معنا كل شيء، جربوا معنا كل أسلحة الدمار، ولكن العالم الإسلامي الآن ينهض ويقوم، ولكن العالم الإسلامي يحتاج إلى عقول حقيقية تدرك إمكانياتنا وتوظفها لكي نكسر هذه الحلقة الأخيرة من الاستعمار الغربي. وعلينا أن ننتبه تماما إلى كل من يعرض نفسه على أنه يعني يقودنا سياسيا واقتصاديا وذلك، يعني علينا ننظر إلى ماذا يفكر، وعلينا أن يحذر موقفه.
أستاذ عابر، السماسرة يمتنعون.
لا يعني علينا أن
السماسرة يمتنعون،
يعني من
صار للغرب مش عايز،
يعني هذه الأمة لن تنهض بدون الإسلام. يعني كل من يقفون ضد الإسلام ويحاولون أن يعرقلوا مسيرتنا إلى العودة إلى الإسلام فهؤلاء كذابون، وهؤلاء طابور خامس مهما رفعوا من شعارات. هذه واحد. الأمر الثاني، الذين يريدون أن يصدروا لنا الهزيمة والانكسار والقبول بالذل وأننا لن نستطيع، ويحاولون أن يفرضوا علينا الوهن والضعف، هؤلاء الناس عليهم أن يبتعدوا. الأمة الآن في حالة صعود، في حالة انتصار، عدونا هو الذي ينهزم ويتراجع، وعدونا هو الذي ينكسر، ولكن علينا أن ننظر بعين حقيقية فاحصة، لا ننظر بعين الإعلام الذي ثبت أنه يذلنا ويضعفنا ويوجه السهام إلى قلوبنا وإلى عقولنا. علينا أن ننتفض بشكل حقيقي كما رأينا هذا الشباب الذي خرج اليوم لكي يعبر عن رفضه لهذا الإجرام الصهيوني، وهذا الشباب هو مستقبل مصر ومستقبل الأمة، وسينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشعب المصري هم خير أجناد الأرض. خير أجناد الأرض، ستثبت الأيام أننا ربما ابتعدنا عن القتال وعن الحرب فترة من الزمن، ولكن هذه حالة من الصدأ انتهت، وأننا في حالة جديدة وأمام شعب جديد. على أعدائنا أن يعوا هذا جيدا وأن يفهموا الرسالة، لأنهم وإن لم يفهموا سنفهمهم هذه الرسالة بإذن الله.
المهم إحنا نفهم. الدكتور جمال عبد الهادي،
يعني أود أن أذكر أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا هو الذي نصر الثورة، ثورة 25 يناير، وهو الذي الآن حرك ثورة ليبيا وثورة تونس، وحرك ثورة أيضا إخواننا على أرض سوريا وعلى أرض اليمن. هو الذي نصرها زي ما نصر
شاعر النصر، يعني جمع عهد اليوم في سوريا التحية على حقيقة
رغم ما حشده المجرمون بكل دولة تنظف كل إمكاناتها العسكرية وقد تقتل شعبا وتسرق أمة، ربنا سبحانه وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي فاعتبروا أولي الأبصار، وقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله عليكم تشكرون. وربنا نصرنا، وإن نصرنا إن شاء الله هينصر الثورة، وربنا علمنا قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض الله ينسى من يشاء والعاقبة للمتقين. ربنا سبحانه وتعالى قال بس إحنا دلوقتي في العشر الأواخر من رمضان، فرصة بقى طالما الله هو الذي يدير المعركة إن نطرق الباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر صلى الله عليه وسلم يعتزل أهله ويشد المأزر ويقيم الليل كله، وربنا قال وإذا سلك عبادي عني فإني قريب. فنحن نحاول أن نستثمر هذه الأيام المباركة أن نصر من الله عز وجل أن ينصر أمتنا ويؤلف بين قلوبنا ويجمع شملنا ويهزم عدونا ويهزم رعفة. إذا إن اجتهاد في الطاعات كل ربنا، وده شهر الصبر وده شهر المواساة، نواس إخواننا في ليبيا وإخواننا في تونس وإخواننا في الجزائر وإخواننا في 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 في, 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 في على أرض فلسطين، وإن ربنا يفتح بيننا وبيننا قومنا بالحق ويؤلف بقلوبنا ويجمع شملنا. أنا عاوز أقول في مسيس إن إحنا نركز، لا يرد البلاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد البلاء إلا الدعاء. وأختم بقولي رب العالمين وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل، في هذا يكون رسول شهيد عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولا تنسى أن نوجه الشكر لحضراتكم والإخواننا في قناة الحكمة، جزاهم الله خيرا أن يتبنون ملفات بشكل الأمة، ملف الصومال وملفات العالم الإسلامي، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وجزاهم الله أنه أتاحوا لنا الفرصة أن نلتقي حضرتك والأستاذ عامر.
جزاك الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. اللهم ارحم شهداءنا، واللهم قو عزائمنا وقلوبنا، اللهم أعنا على الجهاد في سبيلك حق الجهاد، وجاهدوا في الله حق جهاده، هذا فرض علينا، علينا أن نعتصم بحبل الله كما قال الدكتور جمال عبد الهادي، علينا أيضا أن نتفائل كما دعانا منذ البداية الأستاذ عامر عبد المنعم، علينا أن نعي الدرس الذي خطه على رمال سيناء وعلى شاطئ غزة شهداؤنا بدمائهم الطاهرة الزكية، علينا أن ننتبه إلى أن أمتنا إن شاء الله لن تموت، وأننا الآن على مفرق طرق وعند لحظة فارقة، لحظة إما أن ننهض وإما أن نختفي. قدر أمتنا أنها لن تختفي أبدا إن شاء الله، ولذلك سننهض سننهض، لكن مصر ستنهض ثانية من مصر، وستنهض وستشهر نهر النيل كسيف وتشد الصف.
ما شاء الله.
كنا معكم في هذا اللقاء الخاص، أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ دكتور جمال عبد الهادي، كما أشكر الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ عامر عبد المنعم، والشكر موصول لكم دائما مشاهدي قناة الحكمة، وحتى نلتقي في برامج أخرى على هذه الشاشة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.